يقول: هل التعمق في الصفات يفتح على الإنسان باب الوسوسة؟ فألا يرى فضيلتكم أن التعمق في الصفات يفتح على الإنسان أنه سيوسوس بعد ذلك وأنه يبقى على دين العجائز في الصفات فقط؟
كون الإنسان يبحث في الكتاب والسنة عن أسماء الله وصفاته هذا حق، وهذا هو الطريق الصحيح لمعرفة ما يوصف الله به، وهل الله يوصف بكذا أو لا يوصف لا يعرف ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة. فأهل العلم وطلبة العلم يعني كونهم يعني يبحثون عن ما يضاف إلى الله عز وجل من أسماء وصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، هذا يعني من فروض الكفايات، وليس بلازم أن كل إنسان يعرف، ولكن الإنسان يمكن الإنسان يؤمن بأسماء الله وصفاته إجمالا، وهذا هو الذي يحصل لعموم الناس. وأما المشتغلون بالعلم فهم الذين يرجع إليهم، وهم الذين يمكنهم أن يعرفوا ما أضيف إلى الله عز وجل وما ثبت لله عز وجل من أسماء وصفات، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هل نقول إنه عندما سلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد فيه نوع حياة، وكذلك جبل أحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جبل أحد نحبه ويحبنا؟
كل شيء يسبح بحمده، كل ما في الأرض من المخلوقات يسبح بحمده. والحجر المهم فيه أنه يعني محل المقصود من الاستدلال كون هؤلاء الذي يقول لا يتصور كلام إلا وفقا لمناقب أنه باطل بدلالة سلام الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قضية المخلوقات لأنها تسبح الله تعالى وقال: وإن من كل شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تنقون تصريحا.
يقول: الاستواء صفة فعلية خبرية، ومعلوم أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، فعلى هذا هل ربنا في بعض الأوقات لا يكون مستوى على العرش؟
لا، لا يقال أن كل صفة فعلية أنها يعني لا بد أن يعني تتكرر وأن تتعدد، بمعنى أنه يشاء فيحصل ثم يشاء، شاء أن يستوي على العرش يستوي على العرش، وما عندنا شيء يعني خلاف ذلك. فليس يعني كل صفة يعني فعلية تثبت لله عز وجل يقال إنه يحصل لها كذا ويحصل لها كذا. الاستواء صفة فعلية، الله تعالى استوى على العرش استوى على العرش، ما عندنا شيء ينفي هذا أو يخبر بأنه حصل هذا في وقت دون وقت. نعم هو حصل بعد فترة معينة، لكن بعد ذلك يعني كونه يعني يحصل يحصل ما في إلا لك الاستواء على العرش.
هل تتشكل الملائكة على غير صورة البشر؟
لا نعلم دليل شيء يدل على ذلك، الذي ثبت كونهم على صورة البشر. أما الجن فيتشكلون على صورة البشر وعلى صورة غير البشر، كما جاء الذي جاء إلى أبي هريرة على صورة البشر، وكما جاء كما جاء في حديث قتل الحيات.
يقول السائل: هل الخمسة والعشرون الذين ذكروا في القرآن رسل أم أنبياء؟
هو فيهم رسل وفيهم أنبياء، يعني فيهم من عرف لأنه أنزل عليه الكتاب وفيهم من لم يعرف، لكن تحديدهم وتمييزهم لا ندري أمرنا.
اسأل عن آدم، يقول: إشكال في آدم عليه السلام، هل هو نبي ولم تكن قبله كتب؟
معلوم أنه أوحي إليه يعني بما يتعبد الله تعالى به وكذلك بنوه، فهو رسول يعني إلى قومه أو إلى بنيه، رسول إلى بنيه، لأنهم لا يعرفون يعني ما يتعبدون به إلا عن طريقه.
يعرض أسماء للملائكة المعروفة لدى العامة، يقول مثلا جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، منكر ونكير، رفيف وعتيد، رضوان.
منكر ونكير جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو جاء في سؤال القبر، يعني منكر ونكير جاء، وعزرائيل ما ثبت، ما نعلم أن ثبت فيه شيء. وأما رقيب وعتيد هذا ما ليست أسماء ملائكة، وإنما معناها أنهم موكلون بالكتابة وأنهم يعني موجودون، وليست هذه أسماء للملائكة، يعني وإنما من هو يعني من يترقب، من هو رقيب يعني يرقب ما يصدر منه فيكتبه من خير أو شر.
إسرافيل،
إسرافيل جاء في السنة، الله مرض جبريل وميكائيل وإسرافيل.
رضوان،
رضوان ما أعلم يعني هذا مشهور يعني، ولا أعلم ما عندي ما أعلم فيه دليل خاص يدل عليه.
وهل يعتبر هاروت وماروت من الملائكة؟
نعم من الملائكة.
يقول بارك الله فيكم، كيف نفرق بين هذين الحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، وحديث مهما أنفقت فهو لك صدقة، خصوصا أن الأول ورد فيه الاحتساب والآخر لم يرد فيه الاحتساب؟
يعني يبدو أنه محمول المطلق على المقيد، كل مطلق محمول على المقيد، يعني ينفق يعني الاحتساب. وأما إنسان إذا ما فكر وإنما يعني يفعل ذلك قد يكون غير محتسبا، قد يكون بحكم القاضي أيضا، يعني ألزمه القاضي بأنه ينفق، فهو يعني ما أنفق إلا بحكم القاضي وبإلزام القاضي، فمثل هذا لا يحصل أجرا وهو ما أنفق إلا بالإلزام، وإن المقصود ذلك الاحتساب، فإذا هذا مطلق وهذا مقيد، يكون هذا محمول على هذا.
هل الرسل معصومون من الصغائر والكبائر؟
الكبائر لا شك أنهم معصومون منها، وأما الصغائر ففي خلاف بين أهل العلم.
يقول وبماذا يفسر ما حصل لهم في حياتهم مثل قتل موسى لذلك الرجل وآدم عندما عصى الله في الجنة؟
يعني كما هو معلوم يعني هذا القتلان كان خطأ من موسى، يعني كان خطأ، ما كان يعني أراد قتله، وإنما أراد دفعه فقتل بذلك. وأما آدم فإنه يعني الشيطان الذي حصل منه الغرور وكذا يعني جعله يعني يقدم أو يعني يرغب يعني في هذا البقاء، فأكل من هذه الشجرة يريد البقاء، والله تعالى قال بعد ذلك لمن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
القول عن البيت المعمور أنه لو سقط لسقط على الكعبة، حديث مرفوع
هنا،
يذكر أن الزرقاني في شرحه
أنه حيال الكعبة ولو سقط لسقط عليها،
يحيل على الزرقاني في شرح الموطأ، يقول ان هذا من عله من الادراج من كلام عبد الله بن وهب،
ما ادري لكن يعني كونه مدرج او كونه عينه مدرج ما ادري.
يقول قبل ان يخلق العرش
ينبغي ان يبحث، يعني احد الاخوان يبحث في هذا الشيء ويفيدنا.
قبل ان يخلق الله العرش هل ربنا كان موصوفا بالاستواء؟
الاستواء كما هو علوم ما حصل بعد خلق العرش، لكنه موصوف بالعلو، موصوف بالعلو. وأما الاستواء على العرش هو بعد خلقه، لأنه استواء على العرش موصوف بالعلو كما هو معلوم، يعني الاستواء من يعني من صفات الأفعال، من صفات الأفعال.
هل الإنجيل ناسخ للتوراة؟
لا، ليس ناسخا لها، بل يعني هو فيه إقرار لبعض أحكامها، ويعني وكذلك ناسخ لبعض أحكامها، إقرار لشيء ونسخ لشيء، يعني ليس ناسخا لها.
يقول ألا يكون تقديم الملائكة لإيمان بالله وملائكته وكتبه ثم ذكر الرسل بعد ذلك في الحديث دليل على أن الملائكة أفضل من الرسل؟
لا، التقديم والتأخير والعطف بالواو هذا لا يفيد التفصيل.
ما مصير الملك الموكل بابن آدم والقرين الشيطاني إذا مات ابن آدم؟ هل يموتان مع الإنسان أم ينتقلان إلى غيره؟
لا نعلم.
هل ورد في السنة الصحيحة ذكر لعدد الأنبياء والرسل؟
نعم ورد. الحديث أبي ذر في هذا.
ما قولكم في من قسم التوحيد إلى قسمين اعتقادي وعملي؟
ما في تنافي، لأن الاعتقادي الأسماء والصفات الربوبية والأسماء والصفات يعني هي اعتقادي، وأما الإلوهية فهو العملي، فهو مثل قضية يعني الإيمان والاعتقاد وقول وعمل، يعني منهم من يجاله قول وعمل، يعني قول وعمل يدخل في ذلك الاعتقاد.
ما حكم قول الشخص بأن الملائكة عبارة عن قوى معنوية ليست لها حقيقة؟
هذا كلام باطل، وهذا ينكر القرآن. كيف لا يكون لها حقيقة وجبريل يعني جاء أنه لو 600 جناح، ويعني ما أنها أوهام وليست حقيقة على هالكلام، فهذا فيه إنكار للملائكة. والملائكة يعني الله ذكر أنه خلقهم ذوي أجنحة، فالذي لو أجنحة هذه ليس له حقيقة.
ما حكم أن يسأل العبد ربه بهذا الدعاء؟ اللهم إني أقسم بإلهيتك وربوبيتك أن تعطيني كذا وكذا.
ليس هذا يقسم على الله عز وجل، وإنما يسأله بالطرق التي جاءت بها مشروعية الدعاء، مثل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك كذا كما جاء في الحديث.
جاء في الحديث أن الرجل حتى اللقمة يضعها في امرأته يؤجر عليها، وفي هذا الحديث لم يكن هناك ذكر الاحتساب.
كما هو معلوم يعني ما دام أنه جاء أن الأمور يعني أنها مبنية على الاحتساب، فإذا كل ذلك يكون يعني حاصلا على أنه احتساب، ومعلوم أن وضعها في هذا إنما هو يعني قصده الإحسان إليها ويعني وتأنيتها، وأنه يعني فعل ذلك يعني لأن هذا مشروع، ولأنه جاء يعني في السنة ما يدل على ذلك.
بالنسبة للرقى والقراءة في الماء ثم صبه على المريض، هل ممكن أن يعمل هذا مع الجمادات؟ فشخص يظن أن سيارته قد أصيبت بعلم.
لا ما يعمل مع الجمادات.
وفي الحل
أبد يسأل الله يحفظه في أهله وماله. وأما قضية يعني كونه يعني يقرأ ويصب فلا يفعل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في الكلام على حديث جبريل المشهور على الإيمان باليوم الآخر، ومر في الدرس الماضي الكلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر هو أحد هذه الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل، ويأتي في القرآن وفي السنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يعني بين هذين الأصلين اللذين هما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان بالله هو الأصل الذي ينبني عليه كل الأصول، والإتيان باليوم الآخر مع الإيمان بالله للتنبيه إلى الجزاء وإلى ما يلقاه الإنسان في الدار الآخرة من الثواب والعقاب، فيأتي في الترغيب والترهيب، يأتي الجمع بينهما أي الإيمان بالله واليوم الآخر في الترغيب والترهيب. ففي مجال الترغيب يكون المقصود من ذلك العمل بهذه الأمور المشروعة من أجل أن الإنسان يحصل الثواب، وفي الترهيب يكون الإنسان يحذر من الوقوع في الأمور المحرمة لئلا يحصل له العقاب. فكان في الكتاب والسنة يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ومما جاء في القرآن من الجمع بينهما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا في الترغيب لأنه يتعلق بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في الطلاق: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما في السنة فقد جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكذلك جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلقي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الحديث من 40 نووية، يعني الذي سيأتي في العشر الوسط من هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلقي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكل جملة منها يكون فيها الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك يعني إما ترغيب وإما ترهيب، إما ترغيب في فعل الخير ليحصل الأجر، وإما ترهيب من فعل الشر حتى يسلم من الوزر، حتى يسلم من الوزر. اليوم الآخر مع الإيمان بالله من أجل التنبيه إلى الاستعداد لذلك اليوم، وأن الإنسان يقدم الأعمال الصالحة ويحذر من أن يقع في المحرمات ليحصل الثواب في الدار الآخرة وليسلم من العقاب في الدار الآخرة. ويأتي في القرآن أيضا الجمع بين أكثر من أصلين، وذلك بأن يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذلك كما في آيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم، فإنها استمرت على خمسة منها: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. والكتاب المقصود هو الكتب، لأن ألف فيه للاستغراق، لاستغراق الجن وليست للإفراد. ثم إن هذه الخمسة جاءت في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء ذكر هذه الخمسة في آخر سورة البقرة في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم جاء في آخر الآية: وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثاني فرق بين أحد ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله إليك المصير هذا فيه الإشارة إلى اليوم الآخر، يعني فيه الإشارة إلى اليوم الآخر. فكانت يعني هذه الأصول الخمسة جاءت في هذه الآيات الثلاث مجتمعة في البقرة في آيتين، وفي النساء في آية واحدة جمع فيها بين هذه الأصول الخمسة. وأما الإيمان بالقدر فقد جاء في يعني مستقلا في قوله الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب المصيبة الغالية ولا في يوم تكون له في كتاب قبل أن نبرأها، لكن الذي حصل فيه الاجتماع أكثره خمس وأقله اثنان: الإيمان بالله واليوم الآخر، وتلك الأمور الخمسة التي هي دون الإيمان بالقدر. اليوم الآخر هو مقابل الدنيا، والآخرة مقابلها الدنيا، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة بالنسبة لكل إنسان موته، فإنه إذا مات قامت صيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وبالنسبة للذين يكونون في آخر الزمان قيام الساعة تقوم عليهم الساعة، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى التي تعقبها نفخة البعث فإنهم من كان حيا يموت، فيتساوى بذلك يتساوى بالموت من مات في أول الدنيا ومن مات في آخرها، الكل يكون قد مات. وعلى هذا فإن الساعة تقوم على من يكون موجودين في آخر الزمان، وأما قبل ذلك فكل من مات قامت صيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحد الفاصل بين ذلك الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، لأن ما بعد الموت فيه داران، دار البرزخ وما يكون بعد البعث والنشور. لكن أعمال البرزخ وأعمال القبر هي طوب أهل الآخرة، لأن الإنسان إن كان موفق فهو منعم في قبره وفي بعد ذلك، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون معذب في قبره بعد ذلك، وقد يعني يكون نصيبه من العذاب هو ما يكون في قبره، وقد يكون نصيبه من العذاب هو ما يكون في قبره. وعلى هذا فإن كل إنسان هو في هذه الدار، هو في سفر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي يقربه من الأجل ويقربه من النهاية، لأن كل إنسان له أجل ينتهي إليه قد قدره الله وقضاه، وإذا جاء الأجل ما في تقدم ولا في تأخر، وإنما يكون في الوقت الذي شاء الله يموت الإنسان يموت الإنسان بأي سبب من الأسباب، إما أن يموت بالغرق أو بالحرق أو بالقتل أو أن يموت على فراشه أو بأي سبب من الأسباب، لابد وأن ينتهي أجله وأن يأتيه الأجل، ولذلك ينتهي من دار العمل وينتقل إلى دار الآخرة. والزاد للآخرة هو تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكما أن الناس في أسفارهم الدموية يحتاجون إلى الزاد، فكذلك هم في سفرهم إلى الآخرة هم أشد حاجة إلى الزاد، وذلك الزاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب الرقاق أنه قال يقول في أثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كل يوم يمضي من حياة الإنسان يقربه من النهاية، يقربه من الأجل، وإذا ذهب وما مضى من حياته فقد عمل فيه ما عمل، وإنما عليه أن يصلح في المستقبل وأن يتدارك في المستقبل إذا كان عنده تقصير، لأن كل يوم يقربه، كل يوم يمضي عليه يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة. إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. في ناس يشتغلون للدنيا ويغفلون عن الآخرة، وفي ناس يشتغلون في الآخرة ولا تكون همهم الدنيا. ثم قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب، أي في الدنيا، وغدا يعني بعد الموت حساب ولا عمل، الإنسان لا يعمل وإنما يجازى، إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول في حديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي فعل الأفعال التي تلحق به الضرر وتوصله إلى الضرر. والموت لا يعلم أحد متى يموت، ولهذا الموفق هو الذي يداوم على الأعمال الصالحة ويكون على صلة وثيقة بالله باستمرار، لأنه إذا كان ذلك يوافيه الأجل وهو على حال طيبة، بخلاف الإنسان الذي يهمل في بعض الأوقات ويغفل في بعض الأوقات وينشط في بعض الأوقات، فإنه قد يأتيه الموت في حال الإهمال وفي حال التقصير. ولكن كل إنسان يداوم على العمل ولو كان قليلا هذا هو الذي يكون الإنسان يعود على الإنسان بالنفع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، لأن الإنسان إذا داوم على شيء يعني يكون مستمرا عليه ولو كان قليلا، وإذا وفاه الأجل وفيه على حال طيب. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني معناه دوموا على الإسلام ودوموا على الطاعة وعلى الثقة. الإنسان لا يعلم متى يموت حتى يجتهد إذا جاءه الموت، أو إذا بقي عليه شهر ولا بقي عليه يوم ولا يومين يقبل على العبادة. هذا مجهول، الأجل مجهول. قد يأتي الإنسان لحظة ما يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة، يفاجأ فتنتهي حياته بلحظة. وهذا مشاهد أن الإنسان يعني يكون في صحته وعافية، ثم يحصل له إما شتة قلبية وإما يحصل له حادث يفارق فيه الحياة من أول لحظة. ولكن الإنسان إذا كان مستمرا على العبادة ومداوما على العبادة إذا مات يموت وهو على عمل صالح. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه ونيته وهو يؤمن بالله ولا يؤمن، وليأتي إلى الناس الذي يحبون أن يؤتى إليه. فقوله فلتأتي منيته ويؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر، ومن جنس قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما كان الإنسان يكون مستقيم وأن يكون ملازم للتقوى. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زازان وهم رجال الكتب الستة، وكان من الملازمين للعبادة، قال فيه يعني أحد أصحابه أو العارفين به يقول: لو قيل لمنصور بن زازان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا عن الذي كان يفعله، لأنه ملازم للعبادة، في أي وقت يأتيه الأجل هو على حالة طيبة. لو قيل لمنصور بن زازان إن ملك الموت بالباب، خلاص الموت يعني واصل، ملك الموت وصل إليه ويقبض روحه، ما عنده زيادة، ما عنده زيادة على ما كان يعمله من قبل، لأنه مستمر على الثقة وعلى طاعة الله عز وجل. فالحاصل أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو في دار العمل، وعليه أن يكون مستعدا وأن يكون متهيئا في أي لحظة من اللحظات يأتيه الموت، فيكون على حالة طيبة. إذا فاجأ الموت يفاجئه وهو على حالة حسنة وعلى حالة طيبة. والإنسان عند خروج روحه يشعر أو يبشر أو يعني يحذر أو يخوف. فإذا كان من أهل السعادة فإن الملائكة تبشره، ولهذا يعني تخرج روحه يعني بسرعة كما تشير القطرة من السقاء. وإذا كان بخلاف ذلك ومشتل بالعذاب الروح لا تريد أن تخرج من الجسد، فيستخرجونها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول. إذا كان يعني حديدة فيها أطراف فيها يمين الكار ودخلت في صوف، عندما تنزع لا تنزع ولا تخرج إلا إذا تقطع الصوف الذي أمامها، إذا تقطع وتمزق الصوف الذي أمامها. هذا إشارة إلى أن تلك الروح ما تريد الخروج. ولهذا جاء في الحديث عن مسلم، وهو أول حديث عند الإمام مسلم في كتاب الرقاء في كتاب الزهد، يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر يعني لا يريد أن يخرج من هذه الدنيا، لأنه ما عنده نعيم إلا فيها، لأنه ما بعده إلا العذاب الدائم المستمر الذي لا إلى نهاية. وأما المؤمن فهو في الدنيا هو في سجن، يعني معناه أنه يعني يحصل له المصائب ويحصل له يعني من هذا وهو يصبر ويحتسب، ولكنه عندما ينتقل من هذه الدار يعني ينتقل إلى 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 دار النعيم، ينتقل من السجن إلى يعني إلى ما هو خارج السجن، وهو الانطلاق يعني في النعيم وفي ما يعود عليه بالخير وفيما يحصله من الخير في الدار الآخرة. الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مات الإنسان ووضع في قبره فإنه يأتيه منكر ونكير وهما ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. هذه أسئلة ثلاثة يمتحن فيها الإنسان في قبره، فإذا كان موفقا أجاب بأن ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يقول ها ها كما سمعت يقول شيئا فقلت. وهذه الأسئلة التي سأل عنها في القبر اشتمل عليها كتاب الشيخ محمد بن أبي وهاب رحمه الله على أصول الثلاثة وأدلتها، وهو كتاب مختصر مفيد يشتمل على الكلام على الأسئلة التي يسأل عنها في القبر. موضوعه هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، لأنه يتكلم فيها ويتكلم فيما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالدين وما يتعلق بالله ويتعلق بالرسول ويتعلق بالدين. وهذه الأمور الثلاثة هي التي جاءت في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني هذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر، وكذلك جاء هذا الدعاء عند الأذان، وجاء أيضا في هذه الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه أمور ثلاثة. هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ محمد الوهاب كتاب نفيس لا يستغني عنه الخواص ولا العوام، لا يستغني عنه العامي ولا يستغني عنه طالب العلم، لأنه يتكلم حول هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره، التي يسأل عنها الميت في قبره، وتكلم فيها كلام مختصر ومفيد ومفيد. فلهذا ينبغي لكل إنسان يحرص عليها بنفسه وأن يدل غيره عليها ليستفيد منها، لأنها تتعلق بهذا الأمر العظيم الذي هو السؤال في القبر. ثم إن من كان كما جاء في حديث البراء أنه إذا كان موفقا وأجاب بالجواب السديد فإنه يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فيكون الإنسان منعم بنعيم الجنة وهو في قبره، ومعذب في عذاب النار وهو في قبره. والإيمان وعذاب القبر ونعيمه هذا من أمور الغيب التي يجب التصديق بها والإيمان بها، وأن الإنسان يصدق بكل ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من أمور غائبة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو أنها موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين كالملائكة والجن الذين يكون حولنا، وكما يعني في أخبار ما في السماوات وما في السماوات مما أخبر الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يجب الإيمان به. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه هذا من جملة الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله وأثنى عليهم بقوله ذلك الكتاب ولا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا الأصول أصول الإيمان الستة التي نتكلم عليها كلها داخلة في الإيمان بالغيب. الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، والإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، كل هذه من الإيمان بالغيب. وجميع أعمال اليوم الآخر هي داخلة في الإيمان بالغيب. والحالة في البرزخ أو الحياة في البرزخ تختلف عن الحياة بعد الموت وعن الحياة قبل الموت، تختلف عن الحياة الدنيا وعن الحياة بعد ذلك، فهي ولهذه برزخ حد فاصل بين هذا وهذا. فكل ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالقبر ويتعلق بالدار الآخر يجب الإيمان به. وعذاب القبر جاء في القرآن كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقيام الساعة يعني يطلق على معنيين، أحدهما قيام الساعة وهي نهاية الدنيا التي تقوم عليهم الساعة من كان حيا في آخر الدنيا تقوم الساعة عليهم، وينفخ في الصور فتقوم الساعة فننتهي الدنيا. وتطلق أيضا على البعث لأنه يعني قال له قيام ساعة، ولهذا في الآية هذه المقصود بقيام الساعة الأخيرة الذي هو البعث، يعني لأنه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، يعني عندما يكون البعث والنشور بعد ذلك ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وعلى هذا فمن كان منعما من كان موفقا فإنه يصل إليه نعيم الجنة في قبره، وإذا كان بخلاف ذلك يصل إليه عذاب النار في قبره، يصل إليه عذاب النار في قبره. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فالكتاب هو هذه الآية التي في آل فرعون، والسنة هو ما جاء في حديث البراء بن عازب الذي أشرت إليه، وكذلك غيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عذاب القبر كما يعني هو معلوم، لو فتحنا القبر ولم نجد فيه جنة ولا نار لا يقال إن فيه جنة ولا نار، فيه جنة ولا نار ولا ما رأيناها، فيه جنة وفيه نار ولا لم نرى، لأن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، وأمور المرضى تختلف عن أمور الدنيا. فنحن لا فتح عن القبر ولم نرى جنة ولا نار ما نقول إن في جنة ولا نار، في جنة ولا نار. ولهذا الله تعالى حجب عنا أن ذلك، كما حجب عنا أيضا ما يجري في القبور من 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 من, من الأصوات ومن العذاب والصياح ويعني والصراخ، الله تعالى حجبه. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه وقال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله تعالى أسمعه ما يجري في القبور ولم يسمع أمته. والحكمة في ذلك والله أعلم هو أن الناس حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، وأن لا تكون أمور الآخرة علانية، لأنها لو كانت علانية ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا صارت أمور الآخرة في الآخرة ولا تحصل في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. في أناس يعني يصدقون بكل خبر، وأناس يقولون لا هذا يعني غير معقول، يعني مثل يعني بعض الفرق الضالة الذين يقولون إن الجنة والنار مو موجودة، لأنها لو كانت موجودة لكان وجودها عبثا، لأنه لا يستفاد منها، لا يستفاد منها، والنار كذلك لا يضر فيها، فإذا إنما توجد يوم القيامة. وهذا كلام باطل، لأن الآية أخبرت بأن العذاب حاصل قبل يوم القيامة في عذاب النار نفسه، وأن المنعم يصل إليه النعيم وهو في قبره، يفتح له باب الجنة فيأتيه من 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 فيأتيه من روحه أو نعيمه، فيأتيه من روحه أو نعيمه، معناه أن النعيم حاصل وأن العذاب حاصل. ولكن الاطلاع عليه والوقوف عليه هذا الله حجب الناس عنه ولم يطلعهم عليه حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ومما يبين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار، الجنة والنار موجودة كانت وقد عرضت عليه، وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف فرأى عناقيد العلم متدلية فمد يده ليتناول عنقودا ثم ترك، والصحابة رضي الله عنهم وراءه يرون يده ولا يرون الذي مدت إليه اليد، هو رأى العناقيد ورأى الجنة، والذين وراءه رأوا يده وما رأوا الذي مدت إليه اليد، ما رأوا المندوبة، رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الجنة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرض عليه النار فتكعكع يعني رجع القهقرة، ولما فرغ من خلاته قال: يا رسول الله رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال: إنها عرض علي الجنة ورأيت عناقيد العنب فأردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ولو أخذت منه عنقودا لأكلتم ما بقيت الدنيا إلى آخر الدنيا، الناس يأكلون هذا العنقود اللي مع عناقيد الجنة، لكنه ترك ذلك حتى تبقى أمور الآخرة غيبا، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما رأوا هذا الذي رأه رسول الله، الله حجب عنهم هذا الشيء، أطلع نبيه وحجبه عنه كما أسمع نبيه ما يجري في القبور وحجب ذلك عنه ولم يسمعوه. ومن المعلوم أن وكذلك النار عندما تتعتع، يعني لما رجع يرى النار فتتعتع يعني رجع، فأخبرهم بأنه تقدم ليأخذ عن قدم العنب وتأخر فتقصر لما رأى النار، فأصحابه ما رأوا جنة ولا نارا، ورسول رأى جنة والنار وكلها قدامه. والله تعالى على كل شيء قدير، يتبع ما شاء من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، ويحجب ذلك عن من يشاء، ويحجب ذلك عن من يشاء. ثم إن يعني عذاب القبر نص على القبر وعلى عذاب القبر، لأن الغالب على الناس أن يقبروا، ومن الناس من لا يقبر، من الناس من يحترق ولا يبقى لجسمه أثر، ومن الناس من يغرق وتأكله الحيتان، ومن الناس من يحصل له أن يذهب يعني ولا يكون له القبور، لكن الغالب هو أن الناس يقبرون. ولهذا جاءت النصوص يعني في الكتاب والسنة على عذاب القبر وعلى على القبور وعلى ذكر القبور، لأن هذا هو الغالب على الناس. لكن من لم يقبر وهو مستحق لنا أن يصل إليه، ومن يعذب وهو لم يقبر يصل إليه العذاب، والله على كل شيء قدير. لا يقال أن هذا يكون لمن كان في القبر، لأن القبر نفسه حتى الذي يكون في القبر يعني يعني غير الأنبياء، الأنبياء يعني لا تهلكات الأرض أجسادهم، وغيرهم الله تعالى أعلم بمن يبقى ومن لا يبقى. والشهداء يعني جاء أن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله بعد 6 أشهر نبش قبره ويجري على هيئته لم يتغير، لكن كان يستمر على ذلك إلى غير النهاية، الله تعالى أعلم. لكن الذي جاء يأتي السنة أن الأنبياء هم الذين حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فالذين أكلتهم الأرض وراحوا مختلفين بالتراب يصل إليهم النعيم ويصل إليهم العذاب، فمثل الذي يحترق ويتفرق يعني في الهواء يصل إليه النعيم ويصل إليه العذاب، من كان مستحقا للنعيم وصل إليه، ومن كان مستحقا للعذاب يصل إليه. وقد يقبر الاثنان في مكان واحد في قبر واحد، وأحدهما في نعيم والثاني في جحيم، وهذا لا يصل إليه نعيم هذا، وهذا لا يصل إليه عذاب هذا، والله تعالى على كل شيء قدير. وهناك في الدنيا يعني من الشواهد أو شاهد يوضح يعني هذا المعنى، يوضح هذا المعنى، وهو أن الإنسان أو الاثنان يكونان في مكان واحد وفي حجرة واحدة، ثم يقومان من النوم أحدهما مسرور لأنه رأى في منامه أمورا سارة، ورأى أنه يتمتع بالمتع ويأكل من النعيم ويأكل من الطعام الشهي ومن الفواكه اللذيذة، ثم يقوم ويعانه يسير مبسوط مرتاح فرح، والثاني معه يرى أن الوحوش تلاحقه وأن الحيات تطارده وأن يحصل له من البلاء ومن العذاب، ثم يقوم وريقه ناكش من شدة ما حصل له في النوم، ومع ذلك هذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، موجود في الدنيا. فأمر الآخرة وأمر البرزخ يعني عادية، ليست كأمر الدنيا حتى الناس يقيسوها، وإنما هي الله تعالى أخفاها، لكن وجه التفسير وإن لم نشاهد وإن لم نعاين، ولا فتح القبر وما رأينا فيه لا جنة ولا نار، نؤمن بأن فيه جنة ونار، مثل ما أن رسول الله رأى الجنة قدامه والصحابة ما رأوها، أطلع الله نبيها ما أطلعه، وهذا من حكمة الله عز وجل في إخفاء ذلك، من حكمة الله عز وجل في إخفاء ذلك. فجاء في الحديث أنه عندما يعني الإنسان يكون في قبره ويضرب المرزبة يعني يصعق ويصرخ يسمعها كل يعني كل الحيوانات إلا الجن والإنس، لأنهم مكلفون، الجن والإنس مكلفون، الله تعالى أخفى عليهم ذلك، والحيوانات نفسها يعني تسمع يعني ما يدري وما يحصل يعني ما يحصل في القبر. الله تعالى أسمع من شاء من خلقه وأخفى ذلك على من شاء من خلقه. المكلفون أخفى الله تعالى عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وعلى هذا فإن الواجب هو الإيمان بكل ما جاء في السنة، ما جاء في القرآن والسنة من كل ما يتعلق باليوم الآخر، ومن ذلك ما يتعلق بالبرزخ، لأن البرزخ تابع لأعمال اليوم الآخر، تابع لليوم الآخر، لأن كله يعتبر في دار الجزاء، لأن من الموت فما وراءه كله ذلك الجزاء، وما قبل الموت هو عمل كما مر في أثر علي رضي الله عنه، اليوم غدا عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم، والأرض قد أكلت ما أكلت منهم، والله عز وجل يعيد الخلق الذي دفن. الخلق اللي كان في الدنيا هو الذي يعاد، ما هو معناه يوجد خلق جديد عند البعث غير الخلق الأول، لا، هو نفس الخلق الأول، نفس الخلق الأول الذي كان موجود في الدنيا هو الذي يعاد عند البعث، لا يعاد جسم جديد، بل الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يوجد حتى يحصل له النعيم يعني في الآخرة أو العذاب. ما يخلق جسم جديد يعذب أو نعم، بل نفس الجسم الذي كان موجود. ولهذا أخبر الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده ونستخرج تلك الذرات التي دخلت التراب حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها، حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها. وإذا فالبعث ليس إعادة أجسام جديدة لا وجود لها في الدنيا، الله تعالى يوجد أجسام ما لها وجود في الدنيا، بل نفس الأجسام التي كانت في الدنيا هي التي تعاد. ولهذا الله قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده، اللي دخل في التراب نحن نميزه. وقد جاء يعني في القرآن يعني وفي السنة أدلة تدل على هذا المعنى، وذلك في قصة إبراهيم الذي ذكر الله في القرآن، الذي طلب أن يعني يريه كيف يحيي الموتى. قال ألم سلم قال بلى ولكن يقول، قال وخذ أربعة من الطير فصرنا إليه ثم جعل على كل جبل منه جزءا ثم جعلهن يأتين كفالة. يعني قيل في معنى ذلك أن أربعة من الطيور أخذها وذبحها وقطعها وخلط لحمها ببعض حتى صارت كتلة واحدة، قطعة واحدة ذبحها، ثم أخذ قسمها إلى أربعة أقسام بعدما اختلطت، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعاهن فانطلقت هذه القطع حتى جاءت كل واحدة حتى وقعت في مكانها الذي خرجت منه، فعاد الجسم كما كان. فهذه كيفية إحياء الموت، يعني معناها الأجزاء المتفرقة تعود وتأتي. ومثل ذلك الحديث الذي فيه الرجل المريض الإسرائيلي الذي أوصى بنيه قال إذا أنا مت فأحرقوني، ثم ذروا بعض الرماد في البر وبعضه في البحر، فإني خشيت أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة من الذرات إلى مكانها وعاد الجسم كما كان، وعاد الجسم كما كان. إذن هذا هو الخلق، الخلق الثاني، يعني الله عز وجل يعيد الخلق الثاني كالخلق الأول، كما قال كما بدنا وخلق نعيده. ولهذا الناس يعني يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، غرلة غير مخزونين، يعني كما أن حصل الخلق الأول أنهم غير مخزونين، فإذا يخرجون من الآخرة من القبور غير مخزونين، كما بدأنا أول خلق نعيده تماما، حتى في نفس القطعة التي قطعت فإنه يعود كما كان أولا، كما كان أولا. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما يفكرون في عورات وفي ما عندهم من الأهوال والأفزاع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هذا الأجزاء التي تجمع وتعود كما كانت هي التي تنعى متعذب لأنها هي التي أحسنت وأساءت. لو كان الذي يعاد جسم آخر ما له علاقة في الدنيا يعذبه ما له وجود في الدنيا وما عمل شيء في الدنيا، لكن الذي عمل في الدنيا هو الذي يعذب أو نعم، فيكون العذاب والنعيم للروح والجسد جميعا، لأن الإساءة حصلت من مجموع الروح والجسد والإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، فالجزاء يكون لمجموع الروح والجسد. والروح تنعم مسافرة بالبدن ومفصلة عنه، وقد جاء في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يأكل من أشجارها وثمارها، فيكون على صورة طير نفس الروح، ولها اتصال بالبدن واتصال بالجسد، والعذاب يحصل لمجموع الأمرين لهذا ولهذا، ليس للروح وحدها ولا للعذاب وحده ولا للبدن وحده، وإنما هو للاثنين جميعا، لأن الإحسان ما حصل من الروح وحدها وما حصل من البدن وحده، وإنما حصل من مجموع الاثنين، والإساءة ما حصلت من الروح وحدها ولا من البدن وحده، وإنما حصلت من مجموع الأمرين، ولهذا ينعم المنعم ويعذب المعذب لكل من الاثنين. والإنسان مكون من روح وجسد، والعذاب من روح وجسد، والإنسان هو أحسن وأساء، وذلك من مجموع روح وجسد، فيحصل النعيم لمجموع روح الجسد والعذاب لمجموع روح الجسد، وكل ذلك من الأمور التي لا نعلم كيفيتها، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومما يدل على هذا يعني أن الخلق هو أيضا يعني الذي كان في الدنيا هو ينعم ويعذب، ما جاء في القرآن: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني اللي كانت في الدنيا، يعني لو كانت إنها أشياء أجسام جديدة خلقت من جديد ما كان عندها شهادة، ما عندها شهادة، وإنما تشهد اللي كانت في الدنيا، التي تشهد هي التي كانت في الدنيا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى يعني يوم العيد يعني غدا من طريق رجع من طريق آخر، وفسر ذلك بعدة فسرات من أوضحها حين يشهد له الطريقان، يشهد له الطريقان، يعني نفس الجسم الذي يعني حصل منه المشي وحصل منه العمل هو الذي تحصل الشهادة له الأرض، وفسر هذا بأن قيل يوم يتحدث أخبارها يعني أنها تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر. فإذا هذه الآيات التي فيها أن الله تعالى يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كان يعمل الإنسان، هذا يوضح ويبين أن الذي يكون في الآخرة هو نفس الجسد الذي كان في الدنيا، نفس الجسد وليس جسدا جديدا. والكفار ما استغربوا المنكرين البعث أن يوجد خلق جديد، وإنما استنكروا واستغربوا أن المتفرق أنه يجتمع، المتفرق هو الذي يجتمع. ولهذا قال الله عز وجل: بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيد هذه الذرات التي اتصلت بالتراب، الله تعالى يجمعها، الله تعالى يجمعها وتكون يعني يعود يعني كما كان. وهذا هو الذي استبعده الكفار، أما كونه يعني الخلق الأول أنه يعني يخلق وأن ينشأ خلق جديد، هذا ما استنكروا، استنكروا يعني هذا الجمع بين المتفرق، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، الله عز وجل قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني من الذرات التي اختلطت الأرض فنحن نعيدها. وكما عرفنا في قصة إبراهيم وفي قصة الرجل الإسرائيلي أن قصة الرجل الإسرائيلي أن البحر أخرج ما فيه من ذرات الرماد، والبر أخرج ما فيه من ذرات الرماد، ثم اجتمعت كلها حتى عاد الجسد كما كان، حتى عاد الجسد كما كان. وإذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرج الناس من قبورهم، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عن القبر، وأول شافع وأول مشفع ينشق عن القبر. فعندما يحصل نفخة الثانية نفخة البعث ويخرج الناس من الأجداد كأنهم إذا نصب يوفضون, أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ثم بعد ذلك يذهبون إلى المحشر وإلى أرض المحشر ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف الشديد. فيقول بعضهم البعض اذهبوا إلى آدم أبو البشر, فيأتون إليه ويذكرون صفاته وخصائصه, أنت أبو البشر خاطف الله بيده وأسل لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك, فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح, فيحيلهم إلى نوح فيذهبون إليه ويأتون إليه ويقول يا نوح أنت سمك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك, فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم, فيأتون إلى إبراهيم ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى, وموسى يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى, وعيسى يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم, فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, ثم يتقدم ويشفع ويسجد لله عز وجل ويسأله ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه, فيقال له ارفع رأسك وسل صوت واشفع تشفع, فيشفع الله عز وجل في ذلك الموقف, ويأتي الله لفصل القضاء ويذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار بعد الحساب لمن يحاسب. ولهذا سميت هذه الشفاعة المقام المحمود, المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون, يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة في أوله قوله صلى الله عليه وسلم أن سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر حديث الشفاعة وأن الناس يموج بعضهم لبعض, قال ذلك يوم القيامة لأن وهو سيد, مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس الدنيا والآخرة, هو سيد الناس الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام, لكنه لما كان ذلك اليوم الذي يظهر فيه سوء على الجميع ويظهر فيه فضله وإحسانه إلى الجميع وشفاعة تحصل للجميع وهي تخليص من ذلك الموقف لكل الخليقة من أولها إلى آخره, ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة, لأن ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة الأول والآخر كلهم بجميع من الذين نادى إلى الذين قامت عليهم الساعة, إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم موجودين في تعيين واحد, وكلهم حصلت لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للتخليص من ذلك الموقف. ولهذا قيل له المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون, وهو قال إن أنا سيدنا يوم القيامة لأنه يحصل استعجز على الجميع ويحصل فضله على الجميع وإحسانه إلى الجميع بالشفاعة التي الله تعالى تفضل عليه بها, التي تفضل الله عليه بها. فيأتي له لفصل القضاء ثم يكون الحساب ويكون الميزان وتوزن الأعمال, ثم يذهبون إلى الجنة أو النار, الجنة والنار, والجنة هي قبل النار, والوصول إلى النار لا يكون إلا عن طريق الوصول إلى الجنة لا يكون إلا عن طريق النار, لأن الجسر منصوب على متن جهنم, والذي يذهب إلى الجنة يمر بهذا الجسر الذي فوق النار, ثم من شاء الله عز وجل أن يقع وقع وخطفته الكلاليب التي على جوانبه, ومن وفقه الله عز وجل تجاوز, والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم, فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجاوز الخيل ومنهم من يلحف زحفا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو على الصراط يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم, وهذه الشفاعة وهذا هو هي الشفاعة التي فيها الدليل على أن من استحق النار يشفع له ألا يدخلها, لأن كونه يقول اللهم سلم سلم يعني معناه من يستحق النار يدعى له أن يسلم منها, فهي شفاعة لمن استحق النار أن يسلم منها, وهذه من أنواع الشفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه على الصراط يقول اللهم سلم سلم, والله عز وجل يقول إنكم إلا واردها, والورود هو المرور على الصراط, لأن من جاء على الصراط فإنه قد ورد النار, قد ورد النار لأنه مر في سمائها, مر في سمائها لكن بالسرعة بالتفاوت في السرعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ويقع من يقع في النار، ومن يتجاوز النار يكون له الجنة، والذين يتجاوزونها يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض. وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه عذاب لأنهم تجاوزوا النار، وإنما يترتب عليه الفوائد، تفاوت في الدرجات في الجنة، فيؤخذ من هذا لهذا ومن هذا لهذا، ثم يكون الناس في الجنة على الدرجات التي انتهوا إليها، وليس لهم ليس عليهم حقوق للآخرين، وإنما الحقوق أخذت والناس على هذه القنطرة، فيعطى لهذا من حسنات هذا، ثم يكون تفاوت الناس في الدرجات بعد دخولهم الجنة على حسب ما بقي لهم من الحسنات، على حسب ما بقي لهم من الحسنات. فالإيمان باليوم الآخر يدخل تحته كل ما يكون بعد الموت، ويكون يعني ما يكون في الموقف، وما يكون يعني في الحساب، وما يكون في الميزان وزن الأعمال، وتطاير الصحف باليمين والشمال، وكذلك الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، ومن يشرب منه يعني شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم بعد ذلك الذهاب يعني بعد الحساب والميزان إلى الجنة، والوصول إلى الجنة إنما هو عن طريق النار، فيقع في النار من يقع، ويخرج ويسلم من يسلم، ثم يكون الناس في الجنة أو النار، ومن دخل الجنة فإنه يعني يبقى فيها أبدا الآباد، وليس بمخرج منها، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في من غل إخوان على أسرار المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال وما هم منها بمخرجين، لأن ما قال خارجين لأنه ما يفكر في الخروج، وإنما الذي يخشى أن يخرجوا، فجاء التعبير وما هم منها بمخرجين. وأما بالنسبة للنار يعني يريد أن يخرج النار وما هم بخارجين منها، لأنهم يبغون الخروج ولكن ما يحصل. وأما هناك الخروج يعني يخشون أن يكون من غيرهم لهم، وأما هم ما يفكرون في الخروج، فجاء التعبير بالنسبة للجنة وما هم منها بمخرجين. وقال وما هم، ولم يقل وما هم منها بخارجين، لأنهم لا يفكرون في الخروج، ولكن يعني الذي يخشى أن يخرجوا فأخبروا وبشروا بأنهم لا يخرجوا. وأما بالنسبة للنار قال وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها، لأنهم يريدون الخروج من النار، يريدون الخروج من أولئك لا يخرجون من الجنة، وهؤلاء يريدون الخروج من النار ولا يخرجون منها، هذه هو الكفار. ومن كان من أهل الإيمان ودخل النار فإنه يعذب فيها على مقدار جرمه وعلى مقدار كبيرته، ولكنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم يخرج منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الطيب: الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبث المحض وهي النار اللي فيها الكفار، ودار جمعت بين خبث وطيب وهي النار التي فيها العصاة أصحاب الكبائر، فإن هذه يخرج منها من كان فيها ويذهب إلى الجنة، وتبقى ليس فيها أحد، وتبقى ليس فيها أحد من العصاة. وعلى هذا فتكون الجنة باقية إلى غير نهاية، والنار التي فيها الكفار باقية إلى غير نهاية، والذين دخلوا النار وهم من أهل الكبائر ولم يقوم من أهل الإشراك بالله عز وجل فلا بد أن يخرجوا منها، ولو عذبوا في النار ما عذبوا فإن لهم أمد، أو لكل واحد أمد لا بد أن يخرج فيه من النار ويدخل الجنة. والحاصل أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار عن هذه الأمور المغيبة من حين الموت إلى دخول الجنة والنار والبقاء فيها إلى غير نهاية. هذا هو الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر، ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، وسبق ذلك، والناس يشتغلون في أمر مقدر، وليس عملهم في شيء لم يسبق له تقدير، بل كل شيء سبق به القضاء والقدر. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى الأجل والجهد حتى نشاط النشيط وخمول الخامل وكسل الكتول كل شيء مقدر. نشاط هذا مقدر وهزال هذا مقدر كل شيء بقدر حتى الأجل والجهد كل شيء بقدر حتى الأجل والجهد. فقال الله عز وجل قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الحديث هو من حديث الأربعين النووية هو الحديث التاسع عشر حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هو الحديث التاسع عشر من حديث الأربعين النووية واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ولا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت سبق القدر بكل ما هو كائن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم رضاهم لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمل وأن يعني عن القدر وقال إن كل شيء بقدر قالوا ألا نتكل على كتابنا ونجعل العمل ألا نتكل على كتابنا ونجعل العمل يعني ما دام أنه يعني سبق القدر والقدر وأن كل شيء يصير ما قدر ألا نتكل على كتابنا قال اعملوا فكل ميسر كل ميسر لما خلق له أما للسعادة فييسرون لعمل السعادة وأما للشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. الله تعالى بيّن طريق الخير وطريق الشر وأعطى الناس عقول يميزون فيها بين ما ينفع وما يضر وأنهم إن سلكوا الطريق الذي فيه سلامة سلموا وإن سلكوا الطريق الذي فيه الشقاوة فإنهم يشقون ويكون ذلك الشقاوة حصلت بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. وكل أمر مقدر لابد فيه من أمور أربعة كل أمر مقدر لابد فيه من أمور أربعة. الأول الإيمان بعلم الله الأجلي الذي لا بداية له الله تعالى ليس له بداية وليس لعلمه نهائي بداية والله تعالى والله تعالى عالم فيما لا بداية له كل ما هو كائن وكل ما هو موجود عالم الله تعالى في الأجل قبل أن يخلق اللوح المحفوظ وقبل أن يكتب اللوح المحفوظ ما كتب فيه سبق علم الله تعالى بيانه. فإذا الإيمان بالقدر له أربع درجات الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله الأجلي وأن الله تعالى عالم كل ما هو كائن وكل ما هو واقع عالمه فيما لا بداية له لأن الله تعالى لا بداية له ولا بداية لعلمه لا بداية له ولا بداية باستصافه بالعلم فإذا علم أجلا فيما لا بداية له كل ما هو كائن. هذه درجة أولى. الدرجة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ خلق الله اللوح المحفوظ وخلق القلم وأمره بكتابة كل ما هو كائن يوم القيامة وقد جرى القلم بكتابة ما هو كائن وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة حصل خلق اللوح المحفوظ وكتابة في اللوح المحفوظ يعني الكتابة حصلت الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة كل ما هو كائن قد كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا في الآية التي يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني ما كتب في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة الإرادة والمشيئة كون الله عز وجل أراد أن يوجد هذا الذي علمه وكتبه أراد أن يوجد لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشيء الذي شاء الله لا بد أن يوجد والشيء الذي شاءه لم يشاءه الله لا يمكن أن يوجد. ولهذا فعقيدة المسلمين في القدر مبنية على كلمتين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. ولهذا يقول الشاعر فما شئت كان وإلا ما شاء وما شئت إن لم تشأ لم يكن فما شئت يا الله كان وإلا ما شاء وما شئت أنا إن لم تشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مشيئة الله عز وجل نافية، وكل شيء قد شاءه الله لا بد وأن يجي. الدرجة الرابعة الخلق والإيجاد، طبقا لما علم أجلا ولما كتب في لوح محفوظ ولما شاء الله عز وجل، ولما شاء الله عز وجل. الدرجة الرابعة وهي الإيمان، وهي الخلق والإيجاد طبقا لما علم وكتب وشيء، طبقا لما علمه الله وكتبه وشاء، هذه الدرجة الرابعة. والله تعالى هو خالق العباد وخالق أعمال العباد، كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد وخالق أعمال العباد، خالق العباد وخالق أعمال العباد. فإذا الإيمان بالقدر أن الإنسان يؤمن بهذه المراتب الأربع أو الدرجات الأربع التي هي العلم الأزلي والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد طبقا لما كتب لما علم وكتب وشيئا. وكل أمر من الأمور يكون في هذه الأمور الأربع، كل أمر مقدر تكون في هذه الأمور الأربع، كل أمر مقدر. فمثلا وجودنا في هذه اللحظة وفي هذا المكان مجتمعين بهذه الهيئة وهذه الكيفية سبق به علم الله عز وجل أزلا أننا سنجتمع في هذا الوقت وفي هذا المكان، وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله أن نجتمع. ثم حصل اجتماعنا وأوجد الله ذلك الذي علمه وكتبه وشاء، فاجتمعت الأمور الأربعة في كل مقدر، كل أمر مقدر تجتمع في هذه الأمور الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ويعرف المقدر، يعني نحن لا نعلم المقدر لأن المقدر من علم الغيب، ولكن نعلم أن الله أن المقدر يعني نعلم ما قدره الله بأمرين اثنين، أحدهما الوقوع، فإذا وقع شيء في الكون وحصل أمر في الوجود علمنا أنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا مقدر ما وجد، ما شاء الله كان. إذن هذا الذي حصل ووقع عرفنا أنه مقدر في وقوعه، لأن لو لم يقدر لم يوجد. الأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل أنه سيقع، فنحن نؤمن بأن هذا الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد وأن يوجد في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يوجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب. فعرفنا الشيء بوقوعه، عرفنا هذا المغيب بوقوعه، وعرفنا الشيء الذي لم يقع بإخبار الصادق المصدوق عنه صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، وذلك مثل أشراط الساعة وما أخبر به الرسول من أمور تقع في المستقبل، كل هذا داخل تحت الإيمان بالغيب. ونحن لا نعلم المقدر إلا بهذين الأمرين، إما وقوعه حيث وقع علينا أنه مقدر، وإما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم به عن في أمور المستقبل أنها ستقع، فإن ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، وكل شيء سيوجد لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر، لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر. ونكمل ما يتعلق بالإيمان بالقدر إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل توصف الكتب السماوية السابقة بالإعجاز؟
لا، لا ما توصف، لأن الإعجاز يعني ثبت في حق هذا الكتاب الذي هو كتابنا، الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حفظ وصار المعجزة الخالدة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته خالدة ومعجزته خالدة، والتحدي موجود ولا أحد يستطيع. وأما الكتب السابقة ما جاء شيء يدل على أنها موصوفة بالإعجاز.
يسأل عن عدد النفقات في الصور.
هي ثلاث نفقات: نفخة الفزع، نفخة الفزع والتي تحصل قبل النفخ في الصور، اللي هي النفخة الثانية، وهي التي يفزع فيها الناس يعني ويدهشون، يعني وكل واحد يفصي ليثا ويخفض ليثا، ايش يعني ايش الذي حصل. ثم تأتي النفخة الثانية التي هي نفخة الموت، تأتي نفخة الموت، ثم نفخة الثالثة التي هي نفخة البعث.
يقول: ذكرتم بالأمس أن آدم عليه السلام رسول، وقد قال بعض أهل العلم أن أول رسول هو نوح عليه السلام، مستدلين بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، نوح هو أول رسول بعدما وجد الشرك، وأما آدم فإنه ومن كان يعني وأولاده يعني قبل أن يوجد الشرك على الفطرة، يعني على الفطرة، وقد أوحي إليه بأن يعمل الأعمال التي يعملها. فإذا لا تنافي بين كون يعني آدم مكلف وأنه يعمل بما أوحي إليه، وأن نوح أول رسول، أنه أول رسول أرسله الله يعني بعدما وجد الشرك وبعدما حصل التغير عن الفطرة والخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا ما في تنافي بين هذا وهذا، لأن نوح بعد ما وجد الشرك وذاك الناس كانوا على الفطرة.
ويقول: ذكر فضيلتكم أن الفرق بين الرسول والنبي هو أن الرسول أنزل إليه كتاب والنبي لم ينزل عليه كتاب، وفرق آخر، فكيف نقول في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب؟
نعم، يعني الكتاب المقصود به الكتب، المقصود به الكتب، وكما هو معلوم يطلق على يعني الرسل أنهم نبيين، يطلق عليهم أنهم نبيين، لأن كما أطلق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه رسول، فكذلك الرسل هم أنبياء، يعني من أوحي إليهم.
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أو أنه شامل؟
الذي يبدو أنه شامل وليس خاصا بهذه الأمة.
يقول: متى يقول الإنسان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عند أي جملة من الأذان؟
عندما تأتي الشهادتان، شهادة أن محمد رسول الله.
هل صحيح أن المرأة التي تزوجت بزوجين أو أكثر في الدنيا تخير في الجنة بأيهما أو بأحدهم؟
الذي جاء أنها تكون للآخر، الذي جاء في الحديث أنها تكون للآخر، والذي فيه تغيير هذا ضعيف.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض المحشر هي الشام؟
في الدنيا الناس يساقون إلى الشام وينتقلون إلى الشام، لكنها يعني بعد الموت كما هو معلوم يعني يكونون في أرض أخرى، لكنهم يعني كونهم يعني في آخر الأمر يعني يتجهون إلى الشام ويعني يجتمعون في الشام. نعم، ولهذا جاء في الحديث أن الأرض تخرج من عدن وتسوق الناس، يعني كل ذلك الذهاب إلى الشام.
هل يبعث
الناس يجتمعون فيها في آخر الزمان، وأما الحشر يعني يوم القيامة فهذا يكون في الأرض التي شاء الله أن يكون عليها، وهي أرض يعني مستوية ليس فيها يعني مرتفعات ومنخفضات.
هل يبعث الأعمى والأعرج كحالهم في الدنيا؟
كيفية البعث يعني لأولئك، يعني هل يكونون يعني حين يبعثون أو من حين ما يبعثون يعني يكونون كذلك؟ الله تعالى.
تقول: إذا كان نفس الجسد هو الذي يبعث ويعذب، فما معنى أن ضرس الكافر مثل أحد؟
كما هو معلوم ما في تنافي، لأن الجسم يكبر يعني يكون ضخما، يعني يدخل النار وهو ضخم الكافر، وكما أن الذي يدخل الجنة يدخلون على طول آدم 60 ذراع كما جاء ذلك الحديث، ما يدخلون لهم على حجمهم، يدخلون الجنة وطول الواحد 60 ذراع كما ثبت في ذلك الحديث، وأما الكافر فيكون برسا مثل جبل أحد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على الإيمان بالقدر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، وهو سادس هذه الأركان. وتكلمنا في ما يتعلق بمراتب القدر الأربع، وكذلك بيان أن القدر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذكرنا أن أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كلها من الإيمان بالغيب، وأن الناس يمكن أن يعرفون أن يعرفوا المغيب من القدر بأمرين اثنين، أحدهما وقوع الشيء فإن وقوعه دليل على أنه مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر ولا يقع في الكون إلا ما قدره الله وشاءه، وما لم يشاءه لا يمكن أن يكون، وما شاءه لا بد أن يكون. والأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذا الأخبار الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا المخبر به لا بد وأن يوجد، والشيء الذي سيوجد قد سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر ولا يقع إلا مقدر. وهناك أمور أخرى تتعلق بالإيمان بالإيمان بالقدر، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين الجبرية وبين القدرية، بين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين القدرية الذين نفوا القدر وجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. الجبرية قالوا أن الإنسان مجبور على أعماله، وأن حركاته الاختيارية هو مجبور عليها، وهي مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ومثل الريش الذي يطير في الهواء، ولم يجعلوا الإنسان إرادة ومشيئة، بل جعلوه مجبورا على ما يحصل منه من أفعال، ولم يفرقوا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال الإنسان الاضطرارية. ويقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد على العباد لأنه منزه عن الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون أعمالهم وهم الذين يوجدون أعمالهم. وأهل السنة قالوا إن أعمال العباد هي كسب للعباد، وهي واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر. وعلى هذا فهم وسط بين الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله الاختيارية، وبين الذين نفوا القدر وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يوجد فعله. فهم متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين المثبتة الغلاة وبين النفاة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة أثبتوا القدر، ولم يجعلوا الإنسان خالقا لفعله، ولم ينفوا أن يكون الإنسان له إرادة ومشيئة، بل جعلوا له إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. ويقولون إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فالأفعال الاضطرارية هي التي لا شأن لهم فيها ولا إرادة لهم فيها، وإنما هي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، مثل كون الإنسان يكون مرتعشا ترتعش يداه، فهذا الارتعاش ليس مسألة الإنسان وإنما هو صفة للإنسان، وإنما هو صفة للإنسان، وهو يحب أن يسلم من هذا الشيء ويفعل الأسباب التي تجعله يسلم من هذا الشيء، فهو ليس من فعله وليس من إرادته ومشيئته، بل هو يريد السلامة من ذلك ويسعى في العلاج للسلامة من ذلك إذا وجد إلى ذلك سبيلا، فهو لا يريد هذا الفعل، وإذا فهو ليس فعل الله وإنما هو صفة الله، يقال هذا من صفاته وليس من أفعاله، لأنه لم يكن مكتسبا لها، وإنما هي واقعة بمشيئة الله وقدرته من غير إرادة من العبد ومن غير كسب من العبد. فهذه الأفعال لا دخل لها في إرادة العبد ومشيئته، هذه هي التي يقال إنها من الله والإنسان لا دخل له فيها. أما أفعال اختيارية التي هي الأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء والصلاة والصيام وغير ذلك من الأفعال التي هي أفعال اختيارية، فهذه كسب من العبد وتحصل بمشيئة العبد وإرادته، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل شيء يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فهي بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية هي ليست في إرادة العبد ومشيئته وإنما وليست من كسبه وإنما هي من صفاته، فيقال عنه إنه مرتعش أو ترتعش يداه، يعني هذا في وصفه وليس في بيان فعله وكسبه، وإنما هو ببيان الوصف الذي جعله الله تعالى عليه، الوصف الذي جعله الله عليه. والأفعال الاختيارية هي التي تقع بمشيئته وإرادته، ولهذا يثاب عليها ويعاقب عليها، يثاب عليها إن كانت صالحة ويعاقب عليها إن كانت غير صالحة. ولهذا النحاة يعرفون الفاعل فيقولون اسم مرفوع، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، فإن هذا التفصيل في هذا التعريف يشمل القسمين اللي هي أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. فالذي حصل منه الحدث كونه يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويصلي ويصوم ويذهب ويجيء، هذه أفعال اختيارية، وهي والحدث حصل من الإنسان، حدث حصل من الإنسان بمشيئته وإرادته، كونه ينسب إليه يقال أكل وشرب، أكل فعل ماضي وشرب فاعل مرفوع دل على من حصل منه الحدث، دل على من حصله الحدث. وأما الأفعال الاختيارية وأما من قام به الحدث يقال مرض فلان ومات فلان وارتعش فلان، فإن هذه ليست من أفعاله وليست من كسبه، لأن الموت ليس بإرادته ومشيئته وهو لا يريد الموت، وكذلك المرض هو لا يريده. فإذا قيل مرض فلان، مرض زيد، مرض فعل ماضي وزيد فاعل، لكنه قيل له فاعل لأن الحدث قام به الذي هو الموت، وكذلك المرض قام به، وكذلك الارتعاش قام به. ففرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. ثم أيضا مما يدخل في قضية في قول أهل السنة أن أفعال العباد أنها كلها خلق الله وإيجاده وهي كسب من العباد، لأنها تقع بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله ورزقه، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، ثم أخبر بأن مشيئته لا تكون مستقلة عن مشيئة الله بل هي تابعة لها، وما يوجد من العبد مشيئته وإرادته فإنه بمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يمكن أن
يقول هل التعمق في الصفات يفتح على الإنسان باب الوسوسة؟ فألا يرى فضيلتكم أن التعمق في الصفات يفتح على الإنسان أنه سيوسوس بعد ذلك وأنه يبقى على دين العجائز في الصفات فقط؟
كون الإنسان يبحث في الكتاب والسنة عن أسماء الله وصفاته هذا حق، وهذا هو الطريق الصحيح لمعرفة ما يوصف الله به، وهل الله يوصف بكذا أو لا يوصف لا يعرف ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة. فأهل العلم وطلبة العلم يعني كونهم يعني يبحثون عن ما يضاف إلى الله عز وجل من أسماء وصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هذا يعني من فروض الكفايات، وليس بلازم أن كل إنسان يعرف، ولكن إنسان يمكن أن إنسان يؤمن بأسماء الله وصفاته إجمالا، وهذا هو الذي يحصل لعموم الناس. وأما المشتغلون بالعلم فهم الذين يرجع إليهم وهم الذين يمكنهم أن يعرفوا ما أضيف إلى الله عز وجل وما ثبت لله عز وجل من أسماء وصفات، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هل نقول إنه عندما سلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد فيه نوع حياة، وكذلك جبل أحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبل أحد نحبه ويحبنا؟
كل شيء يسبح بحمده، كل ما في الأرض من المخلوقات يسبح بحمده. والحجر المهم فيه أنه يعني محل المقصود من الاستدلال كون هؤلاء الذي يقول لا يتصور كلام إلا وفقا لمناقل أنه باطل بدلالة سلام الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قضية المخلوقات لأنها تسبح الله تعالى يقول وإن من كل شيء لا يسبح بحمده، ولكن لازم قولنا تصريحا.
يقول الاستواء صفة فعلية خبرية، ومعلوم أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، فعلى هذا هل ربنا في بعض الأوقات لا يكون مستوي على العرش؟
لا يقال أن كل صفة فعلية أنها يعني لابد أن يعني تتكرر وأن تتعدد، بمعنى أنه يشاء فيحصل ثم يشاء، شاء أن يستوي على العرش يستوى على العرش، وما عندنا شيء يعني خلاف ذلك. فليس يعني كل صفة يعني فعلية تثبت الله عز وجل يقال إنه يحصل لها كذا ويحصل لها كذا. الاستواء صفة فعلية، الله تعالى استوى على العرش استوى على العرش، ما عندنا شيء ينفي هذا أو يخبر بأنه حصل هذا في وقت دون وقت. نعم هو حصل بعد فترة وجرات، لكن بعد ذلك يعني كونه يعني يحصل ما في إلا لك الاستواء على العرش.
هل تتشكل الملائكة على غير صورة البشر؟
لا نعلم دليل شيء يدل على ذلك، الذي ثبت كونهم على صورة البشر. أما الجن فيتشكلون على صورة البشر وعلى صورة غير البشر، كما جاء الذي جاء إلى أبي هريرة على صورة البشر، وكما جاء في حديث قتل الحيات.
يقول السائل هل 25 الذين ذكروا في القرآن رسل أم أنبياء؟
هو فيهم رسل وفيهم أنبياء، يعني فيهم من عرف بأنه أنزل عليه الكتاب وفيهم من لم يعرف، لكن تحديدهم وتمييزهم لا ندري أمرانا.
اسأل عن آدم، يقول إشكال في آدم عليه السلام هل هو نبي ولم تكن قبله كتب؟
معلوم أنه أوحي إليه يعني بما يتعبد الله تعالى به وكذلك بنوه، فهو رسول يعني إلى قومه أو إلى بنيه، رسول إلى بنيه، لأنهم لا يعرفون يعني ما يتعبدون به إلا عن طريقه.
يعرض أسماء للملائكة المعروفة لدى العامة، يقول مثلا جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، منكر ونكير، رفيد وعتيد، رضوان.
منكر ونكير جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في سؤال القبر يعني منكر ونكير جاء، وعزرائيل ما ثبت، ما نعلم أن ثبت فيه شيء. وأما رقيب وعتيد هذا ما ليست أسماء ملائكة، وإنما معناها أنهم موكلون بالكتابة وأنهم يعني موجودون، وليست هذه أسماء للملائكة يعني، وإنما من هو يعني من يترقب، من هو رقيب يعني يرقب ما يصدر منه فيكتبه من خير أو شر.
إسرافيل،
إسرافيل جاء في ثلاثة سنة، الله مرض جبريل وميكائيل وإسرافيل.
رضوان،
رضوان ما أعلم يعني هذا مشهور يعني، ولا أعلم ما عندي ما أعلم فيه دليل خاص يدل عليه.
وهل يعتبر هاروت وماروت من الملائكة؟
نعم من الملائكة.
يقول بارك الله فيكم، كيف نفرق بين هذين الحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، وحديث مهما أنفقت فهو لك صدقة، خصوصا أن الأول ورد فيه الاحتساب والآخر لم يرد فيه الاحتساب؟
يعني يبدو أنه محمول على المطلق على المقيد، كل مطلق محمول على المقيد يعني ينفق يعني الاحتساب. وأما إنسان إذا ما فكر وإنما يعني يفعل ذلك قد يكون غير محتسبا، قد يكون بحكم القاضي أيضا، يعني ألزمه القاضي بأنه ينفق، فهو يعني ما أنفق إلا بحكم القاضي وبإلزام القاضي، فمثل هذا لا يحصل أجرا وهو ما أنفق إلا بالإلزام، وإنما المقصود ذلك الاحتساب. فإذا هذا مطلق وهذا مقيد، يكون هذا محمول على هذا.
هل الرسل معصومون من الصغائر والكبائر؟
الكبائر لا شك أنهم معصومون منها، وأما الصغائر ففي خلاف بين أهل العلم.
يقول وبماذا يفسر ما حصل لهم في حياتهم مثل قتل موسى لذلك الرجل وآدم عندما عصى الله في الجنة؟
يعني كما هو معلوم يعني هذا القتلان كان خطأ من موسى، يعني كان خطأ، ما كان يعني أراد قتله وإنما أراد دفعه فقتل بذلك. وأما آدم فإنه يعني الشيطان الذي حصل منه الغرور وكذا يعني جعله يعني يقدم أو يعني يرغب يعني في هذا البقاء، فأكل من هذه الشجرة يريد البقاء، والله تعالى قال بعد ذلك لما اجتباه ربه فتبع عليه وهدى.
القول عن البيت المعمور أنه لو سقط لسقط على الكعبة، حديث مرفوع
هنا،
يذكر أن الزرقاني في شرحه
أنه حيال الكعبة ولو سقط لسقط عليها،
يحيل على الزرقاني في شرحه الموطأ، يقول ان هذا من عله من الادراج، من كلام عبد الله بن وهب،
ما ادري والله، لكن يعني كونه مدرج او كونه فعين مدرج ما ادري.
يقول قبل ان يخلق العرش
ينبغي ان يبحث، يعني احد الاخوان يبحث لهذا الشيء ويفيدنا.
قبل ان يخلق الله العرش هل ربنا كان موصوفا بالاستواء؟
الاستواء كما هو علوم ما حصل بعد خلق العرش، لكنه موصوف بالعلو، موصوف بالعلو. وأما استواء العرش هو بعد خلقه، لأنه استواء على العرش موصوف بالعلو كما هو معلوم. يعني الاستواء من يعني من صفات الأفعال، من صفات الأفعال.
هل الإنجيل ناسخ للتوراة؟
لا، ليس ناسخا لها، بل يعني هو فيه إقرار لبعض أحكامها، ويعني وكذلك ناسخ لبعض أحكامها، إقرار لشيء ونسخ لشيء، يعني ليس ناسخا لها.
يقول ألا يكون تقديم الملائكة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ثم ذكر الرسل بعد ذلك في الحديث دليل على أن الملائكة أفضل من الرسل؟
لا، التقديم والتأخير والعطف بالواو هذا لا يفيد التفضيل.
ما مصير الملك الموكل بابن آدم والقرين الشيطاني إذا مات ابن آدم؟ هل يموتان مع الإنسان أم ينتقلان إلى غيره؟
لا نعلم.
هل ورد في السنة الصحيحة ذكر لعدد الأنبياء والرسل؟
نعم ورد. قال حديث أبي ذر في هذا.
ما قولكم في من قسم التوحيد إلى قسمين اعتقادي وعملي؟
ما في تنافي، لأن الاعتقادي الأسماء والصفات الربوبية والأسماء والصفات يعني هي اعتقادي، وأما الألوهية فهو العملي، فهو مثل قضية يعني الإيمان والاعتقاد وقول وعمل، يعني منهم من يجعله قول وعمل، يعني قول وعمل يدخل في ذلك الاعتقاد.
ما حكم قول الشخص بأن الملائكة عبارة عن قوى معنوية ليست لها حقيقة؟
هذا كلام باطل، وهذا ينكر القرآن. كيف لا يكون لها حقيقة وجبريل يعني جاء أنه لو 600 جناح، ويعني معناها أوهام وليست حقيقة على هالكلام، فهذا شيء إنكار للملائكة. والملائكة يعني الله ذكر أنه خلقهم ذوي أجنحة، فالذي لو أجنحة هذه ليس له حقيقة.
ما حكم أن يسأل العبد ربه بهذا الدعاء؟ اللهم إني أقسم بإلهيتك وربوبيتك أن تعطيني كذا وكذا.
ليس لا يقسم على الله عز وجل، وإنما يفعله بالطرق التي جاءت بها مشروعية الدعاء، مثل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك كذا كما جاء في الحديث.
جاء في الحديث أن الرجل حتى اللقمة يضعها في امرأته يؤجر عليها، وفي هذا الحديث لم يكن هناك ذكر الاحتساب.
كما هو معلوم يعني ما دام جاء أن الأمور يعني أنها مبنية على الاحتساب، فإذا كل ذلك يكون يعني حاصلا على أنه احتساب، ومعلوم أن وضعها في هذا إنما هو يعني قصده الإحسان إليها ويعني وتأنيسها، وأنه يعني فعل ذلك يعني لأن هذا مشروع، ولأنه جاء يعني في السنة ما يدل على ذلك.
بالنسبة للرقى والقراءة في الماء ثم صبه على المريض، هل ممكن أن يعمل هذا مع الجمادات؟ فشخص يظن أن سيارته قد أصيبت بعين.
لا ما يعمل مع الجمادات.
وفي الحل
أبد يسأل الله يحفظه في أهله وماله. وأما قضية يعني يكون يعني يقرأ ويصب فلا يفعل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في الكلام على حديث جبريل المشهور على الإيمان باليوم الآخر، ومر في الدرس الماضي الكلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر هو أحد هذه الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل، ويأتي في القرآن وفي السنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يعني بين هذين الأصلين اللذين هما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله هو الأصل الذي ينبني عليه كل الأصول، والإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله للتنبيه إلى الجزاء وإلى ما يلقاه الإنسان في الدار الآخرة من الثواب والعقاب، فيأتي في الترغيب والترهيب، يأتي الجمع بينهما أي الإيمان بالله واليوم الآخر في الترغيب والترهيب. ففي مجال الترغيب يكون المقصود من ذلك العمل بهذه الأمور المشروعة من أجل أن الإنسان يحصل الثواب، وفي الترهيب يكون الإنسان يحذر من الوقوع في الأمور المحرمة لئلا يحصل له العقاب. فكان في الكتاب والسنة يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ولما جاء في القرآن من الجمع بينهما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا في الترغيب، لأنه يتعلق بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في الطلاق: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما في السنة فقد جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكذلك جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الحديث من 40 نووية، يعني الذي سيأتي في العشر الوسط من هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكل جملة منها يكون فيها الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك يعني إما ترغيب وإما ترهيب، إما ترغيب في فعل الخير ليحصل الأجر، وإما ترهيب من فعل الشر حتى يسلم من الوزر، حتى يسلم من الوزر. اليوم الآخر مع الإيمان بالله من أجل التنبيه إلى الاستعداد لذلك اليوم، وأن الإنسان يقدم الأعمال الصالحة ويحذر من أن يقع في المحرمات ليحصل الثواب في الدار الآخرة وليسلم من العقاب في الدار الآخرة. ويأتي في القرآن أيضا الجمع بين أكثر من أصلين، وذلك بأن يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذلك كما في آيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم، فإنها اشتملت على خمسة منها: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. والكتاب المقصود به الكتب، لأن ال فيه للاستغراق، لاستغراق الجن وليست للإفراد. ثم إن هذه الخمسة جاءت في سورة النساء: وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء ذكر هذه الخمسة في آخر سورة البقرة في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم جاء في آخر الآية: وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأنه فرق بين أحد ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله إليك المصير هذا فيه الإشارة إلى اليوم الآخر، يعني فيه الإشارة إلى اليوم الآخر. فكانت يعني هذه الأصول الخمسة جاءت في هذه الآيات الثلاث مجتمعة في البقرة في آيتين وفي النساء في آية واحدة جمع فيها بين هذه الأصول الخمسة. وأما الإيمان بالقدر فقد جاء في يعني مستقلا في قوله الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب المصيبة من قبل ولا في يوم تكون له في كتاب قبل أن نبرأها، لكن الذي حصل فيه الاجتماع أكثره خمس وأقله اثنان: الإيمان بالله واليوم الآخر، وتلك الأمور الخمسة التي هي دون الإيمان بالقدر. اليوم الآخر هو مقابل الدنيا، والآخرة مقابل الدنيا، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة بالنسبة لكل إنسان موته، فإنه إذا مات قامت صيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وبالنسبة للذين يكونون في آخر الزمان قيام الساعة تقوم عليهم الساعة، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى التي تعقبها نفخة البعث فإنهم من كان حيا يموت، فيتساوى بذلك يتساوى بالموت من مات في أول الدنيا ومن مات في آخرها، الكل يكون قد مات. وعلى هذا فإن الساعة تقوم على من يكون موجودين في آخر الزمان، وأما قبل ذلك فكل من مات قامت صيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحد الفاصل بين ذلك الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، لأن ما بعد الموت فيه داران، دار البرزخ وما يكون بعد البعث والنشور. لكن أعمال البرزخ وأعمال القبر هي تابعة للآخرة، لأن الإنسان إن كان موفق فهو منعم في قبره وفي بعد ذلك، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون معذب في قبره بعد ذلك، وقد يعني يكون نصيبه من العذاب هو ما يكون في قبره، وقد يكون نصيبه من العذاب هو ما يكون في قبره. وعلى هذا فإن كل إنسان هو في هذه الدار، هو في سفر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي يقربه من الأجل ويقربه من النهاية، لأن كل إنسان له أجل ينتهي إليه قد قدره الله وقضاه، وإذا جاء الأجل ما في تقدم ولا في تأخر، وإنما يكون في الوقت الذي شاء الله يموت الإنسان يموت الإنسان بأي سبب من الأسباب، إما أن يموت بالغرق أو بالحرق أو بالقتل أو أن يموت على فراشه أو بأي سبب من الأسباب، لابد وأن ينتهي أجله وأن يأتيه الأجل، ولذلك ينتهي من دار العمل وينتقل إلى دار الآخرة. والزاد للآخرة هو تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكما أن الناس في أسفارهم الدموية يحتاجون إلى الزاد، فكذلك هم في سفرهم إلى الآخرة هم أشد حاجة إلى الزاد، وذلك الزاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب الرقاق أنه قال يقول في أثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كل يوم يمضي من حياة الإنسان يقربه من النهاية، يقربه من الأجل، وإذا ذهب وما مضى من حياته فقد عمل فيه ما عمل، وإنما عليه أن يصلح في المستقبل وأن يتدارس في المستقبل إذا كان عنده تقصير، لأن كل يوم يقربه، كل يوم يمضي عليه يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة. إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. في ناس يشتغلون للدنيا ويغفلون عن الآخرة، وفي ناس يشتغلون في الآخرة ولا تكون همهم الدنيا. ثم قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب، أي في الدنيا، وغدا يعني بعد الموت حساب ولا عمل، الإنسان لا يعمل وإنما يجازى إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي فعل الأفعال التي تلحق به الضرر وتوصله إلى الضرر. والموت لا يعلم أحد متى يموت، ولهذا الموفق هو الذي يداوم على الأعمال الصالحة ويكون على صلة وثيقة بالله باستمرار، لأنه إذا كان ذلك يوافيه الأجل وهو على حال طيبة، بخلاف الإنسان الذي يهمل في بعض الأوقات ويغفل في بعض الأوقات وينشط في بعض الأوقات، فإنه قد يأتيه الموت في حال الإهمال وفي حال التقصير. ولكن كل إنسان يداوم على العمل ولو كان قليلا، هذا هو الذي يعود على الإنسان بالنفع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل. لأن الإنسان إذا داوم على شيء يعني يكون مستمرا عليه ولو كان قليلا وإلى وفاه الأجل وفيه على حال طيب. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني معناه دوموا على الإسلام ودوموا على الطاعة وعلى الثقة. الإنسان لا يعلم متى يموت حتى يجتهد إذا جاءه الموت أو إذا بقي عليه شهر ولا بقي عليه يوم ولا يومين يقبل على العبادة. هذا مجهول, الأجل مجهول. قد يأتي الإنسان لحظة ما يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة يفاجأ فتنتهي حياته بلحظة. وهذا مشاهد أن الإنسان يعني يكون في صحته وعافية ثم يحصل له إما كسرة قلبية وإما يحصل له حادث يفارق هي الحياة من أول لحظة. ولكن الإنسان إذا كان مستمرا على عبادة ومداوما على عبادة إذا مات يموت وهو على عمل صالح. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل يقول فيه عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه ونيته وهو يؤمن بالله ولا يؤمن وليأتي إلى الناس الذي يحبني أن يسعى إليه. فقوله فلتأتي منيته ويؤمن بالله ولا يؤمن الآخر ومن جنس قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني ما كان الإنسان يكون مستقيم وأن يكون ملازم للتقوى. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زازان وهم رجال كتب الستة وكان من الملازمين للعبادة قال فيه يعني أحد أصحابه أو العارفين به يقول لو قيل لمنصور بن زازان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا عن الذي كان يفعله لأنه ملازم للعبادة في أي وقت يأتيه الأجل هو على حالة طيبة. لو قيل لمنصور بن زازان إن ملك الموت بالباب خلاص الموت يعني واصل ملك الموت وصل إليه وقبض روحه ما عنده زيادة على ما كان يعمله من قبل يعني مستمر على الثقة وعلى طاعة الله عز وجل. فالحاصل أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو في دار العمل وعليه أن يكون مستعدا وأن يكون متهيئا في أي لحظة من اللحظات يأتيه الموت فيكون على حالة طيبة. إذا فاجأ الموت يفاجئه وهو على حالة حسنة وعلى حالة طيبة. والإنسان عند خروج روحه يشعر أو يبشر أو يعني يحذر أو يخوف. فإذا كان من أهل السعادة فإن الملائكة تبشره. ولهذا يعني تخرج روحه يعني بسرعة كما تشير القطرة من السقاء. وإذا كان بخلاف ذلك ومشتر بالعذاب الروح لكن إذا تخرج من الجسد فيستخرجونها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول. إذا كان يعني حديدة فيها أطراف فيها يمين وكار ودخلت في صوف عندما تنزع ما تنزع ولا تخرج إلا إذا تقطع الصوف الذي أمامها إذا تقطع وتمزق الصوف الذي أمامها. هذا إشارة إلى أن تلك الروح ما تريد الخروج ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم وهو أول حديث عند الإمام مسلم في كتاب الرقاء في كتاب الزهد يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لأن الكافر يعني لا يريد أن يخرج من هذه الدنيا لأنه ما عنده نعيم إلا فيها لأنه ما بعده إلا العذاب الدائم المستمر الذي لا غير إلى النهاية. وأما المؤمن فهو في الدنيا هو في سجن يعني معناه أنه يعني يحصل له من المصائب ويحصل له يعني من هذا وهو يصبر ويحتسب ولكنه عندما ينتقل من هذه الدار يعني ينتقل إلى 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 دار النعيم ينتقل من السجن إلى يعني إلى ما هو خارج السجن وهو الانطلاق يعني في النعيم وفي ما يعود عليه بالخير وفيما يحصله من الخير في الدار الآخرة. الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مات الإنسان ووضع في قبره فإنه يأتيه منكر ونكير وهما ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. هذه أسئلة ثلاثة يمتحن فيها الإنسان في قبره. فإذا كان موفقا أجاب بأن ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يقول ها ها كما سمعت يقول كيف قلت. وهذه الأسئلة التي يسأل عنها في القبر اشتمل عليها كتاب الشيخ محمد بن أبي وهاب رحمه الله على أصول الثلاثة وأدلتها، وهو كتاب مختصر مفيد يشتمل على الكلام على الأسئلة التي يسأل عنها في القبر. موضوعه هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، لأنه يتكلم فيها ويتكلم فيما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالدين وما يتعلق بالله ويتعلق بالرسول ويتعلق بالدين. وهذه الأمور الثلاثة هي التي جاءت في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني هذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر. وكذلك جاء هذا الدعاء عند الأذان، وجاء أيضا في هذه الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه أمور ثلاثة. هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ محمد الوهاب كتاب نفيس لا يستغني عنه الخواص ولا العوام، لا يستغني عنه العامي ولا يستغني عنه طالب العلم، لأنه يتكلم حول هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره، التي يسأل عنها الميت في قبره، وتكلم فيها كلام مختصر ومفيد ومفيد. فلهذا ينبغي لكل إنسان يحرص عليها بنفسه وأن يدل غيره عليها ليستفيد منها، لأنها تتعلق بهذا الأمر العظيم الذي هو السؤال في القبر. ثم إن من كان كما جاء في حديث البراء أنه إذا كان موفقا وأجاب بالجواب السديد فإنه يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فيكون الإنسان منعم بنعيم الجنة وهو في قبره، ومعذب في عذاب النار وهو في قبره. والإيمان وعذاب القبر ونعيمه هذا من أمور الغيب التي يجب التصديق بها والإيمان بها، وأن الإنسان يصدق بكل ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من أمور غائبة، سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو أنها موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين، كالملائكة والجن الذين يكون حولنا، وكما يعني في أخبار ما في السماوات وما في السماوات مما أخبر الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يجب الإيمان به. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه هذا من جملة الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله وأثنى عليهم بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا أصول الإيمان الستة التي نتكلم عليها كلها داخلة في الإيمان بالغيب: الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، والإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، كل هذه من الإيمان بالغيب. وجميع أعمال اليوم الآخر هي داخلة في الإيمان بالغيب. والحالة في البرزخ أو الحياة في البرزخ تختلف عن الحياة بعد الموت وعن الحياة قبل الموت، تختلف عن الحياة الدنيا وعن الحياة بعد ذلك، فهي ولهذه برزخ حد فاصل بين هذا وهذا. فكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالقبر ويتعلق بالجهة الآخر يجب الإيمان به. وعذاب القبر جاء في القرآن كما قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقيام الساعة يعني يطلق على معنيين، أحدهما قيام الساعة وهي نهاية الدنيا التي تقوم عليهم الساعة من كان حيا في آخر الدنيا تقوم الساعة عليه، وينفخ في الصور فتقوم الساعة فننتهي الدنيا. وتطلق أيضا على البعث، لأنه يعني يقال له قيام ساعة، ولهذا في الآية هذه المقصود بقيام الساعة الأخيرة الذي هو البعث، يعني لأنه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، يعني عندما يكون البعث والنشور بعد ذلك ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وعلى هذا فمن كان منعما من كان موفقا فإنه يصل إليه نعيم الجنة في قبره، وإذا كان بخلاف ذلك يصل إليه عذاب النار في قبره، يصل إليه عذاب النار في قبره. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فالكتاب هو هذه الآية التي في آل فرعون، والسنة هو ما جاء في حديث البراء بن عازب الذي أشرت إليه، وكذلك غيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عذاب القبر كما يعني هو معلوم، لو فتحنا القبر ولم نجد فيه جنة ولا نار لا يقال إن فيه جنة ولا نار، فيه جنة ونار ولا ما رأيناها، ولا ما رأيناها فيه جنة وفيه نار ولا لم نرى، لأن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، وأمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. فنحن لا فتح عن القبر ولم نرى جنة ولا نار، ما نقول إن في جنة ولا نار، في جنة ولا نار. ولهذا الله تعالى حجب عنا أن ذلك، كما حجب عنا أيضا ما يجري في القبور من الأصوات ومن العذاب والصياح ويعني والصراخ، الله تعالى حجبه. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه، وقال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله تعالى أسمعه ما يجري في القبور ولم يسمع أمته. والحكمة في ذلك والله أعلم هو أن الناس حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، وأن لا تكون أمور الآخرة علانية، لأنها لا كانت علانية ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا صارت أمور الآخرة في الآخرة ولا تحصل في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. في ناس يعني يصدقون بكل خبر، وناس يقولون لا هذا يعني غير معقول، يعني مثل يعني بعض الفرق الضالة الذين يقولون إن الجنة والنار مو موجودة، لأنها لو كانت موجودة لكان وجودها عبثا، لأنه لا يستفاد منها، لا يستفاد منها، والنار كذلك لا يتضرر فيها، فإذا إنما توجد يوم القيامة. وهذا كلام باطل، لأن الآية أخبرت بأن العذاب حاصل قبل يوم القيامة في عذاب النار نفسه، وأن المنعم يصل إليه النعيم وهو في قبره، يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحه ونعيمه، فيأتيه من روحه ونعيمه، معناه أن النعيم حاصل وأن العذاب حاصل. ولكن الاطلاع عليه والوقوف عليه هذا الله حجب الناس عنه ولم يطلعهم عليه حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ومما يبين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار، والجنة والنار موجودة كان وقد عرضت عليه، وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف فرأى عناقيد العنب متدلية فمد يده ليتناول عنقودا ثم ترك، والصحابة رضي الله عنهم وراءه يرون يده ولا يرون الذي مدت إليه اليد، هو رأى العناقيد ورأى الجنة، والذين وراءه رأوا يده وما رأوا الذي مدت إليه اليد، ما رأوا المندوبة، رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الجنة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرض عليه النار فتكعكع، يعني رجع القهقرة، ولما فرغ من خلاته قال: يا رسول الله رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال: إنها عرض علي الجنة ورأيت عناقيد العنب، فأردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ولو أخذت منه عنقودا لأكلتم ما بقيت الدنيا إلى آخر الدنيا. الناس يأكلون هذا العنقود اللي معطي عناقيد الجنة، لكنه ترك ذلك حتى تبقى أمور الآخرة غيبا، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما رأوا هذا الذي رأه رسول الله حجب عنهم هذا الشيء. أطلع نبيه وحجبه عنهم كما أسمع نبيه ما يجري في القبور وحجب ذلك عنهم ولم يسمعوه. ومن المعلوم أن وكذلك النار عندما تتعكى يعني لما رجع يرى النار فتتعكى يعني رجع فأخبرهم بأنه تقدم ليأخذها عن قدم العنب وتأخر وتقصر لما رأى النار. فأصحابه ما رأوا جنة ولا نارا ورسول رأى الجنة والنار وكلها قدامه. والله تعالى على كل شيء قدير يتبع ما شاء من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه ويحجب ذلك عن من يشاء ويحجب ذلك عن من يشاء. ثم إن يعني عذاب القبر نص على القبر وعلى عذاب القبر لأن الغالب على الناس أن يقبروا ومن الناس من لا يقبر. من الناس من يحترق ولا يبقى لجسمه أثر ومن الناس من يغرق وتأكله الحيتان ومن الناس من يحصل له أن يذهب يعني ولا يكون له القبور لكن الغالب هو أن الناس يقبرون. ولهذا جاء جاءت النصوص يعني في الكتاب والسنة على عذاب القبر وعلى على القبور وعلى ذكر القبور لأن هذا هو الغالب على الناس. لكن من لم يقبر وهو مستحق لنا أن يصل إليه ومن يعذب وهو لم يقبر يصل إليه العذاب. والله على كل شيء قدير. لا يقال أن هذا يكون لمن كان في القبر لأن القبر نفسه حتى الذي يكون في القبر يعني يعني غير الأنبياء يعني لا تأكل الأرض أجسادهم وغيرهم الله تعالى أعلم بمن يبقى ومن لا يبقى. والشهداء يعني جاء أن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله بعد 6 أشهر نبش قبره ويجري على هيئته لم يتغير لكن كان يستمر على ذلك إلى غير النهاية الله تعالى أعلم. لكن الذي جاء يأتي السنة أن الأنبياء هم الذين حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادها فالذين أكلتهم الأرض وراحوا مختلفين بالتراب يصل إليهم النعيم ويصل إليهم العذاب. فمثل الذي يحترق ويتفرق يعني في الهواء يصل إليه النعيم ويصل إليه العذاب. من كان مستحقا للنعيم وصل إليه ومن كان مستحقا للعذاب يصل إليه. وقد يقبر الاثنان في مكان واحد في قبر واحد وأحدهما في نعيم والثاني في جحيم وهذا لا يصل إليه نعيم هذا وهذا لا يصل إليه عذاب هذا. والله تعالى على كل شيء قدير. وهناك في الدنيا يعني من الشواهد أو شاهد يوضح يعني هذا المعنى يوضح هذا المعنى وهو أن الإنسان أو الاثنان يكونان في مكان واحد وفي حجرة واحدة ثم يقومان من النوم أحدهما مسرور لأنه رأى في منامه أمورا سارة ورأى أنه يتمتع بالمتع ويأكل من النعيم ويأكل من الطعام الشهي ومن الفواكه اللذيذة ثم يقوم ويعانه يسير مبسوط مرتاح فرح والثاني معه يرى أن الوحوش تلاحقه وأن الحيات تطارده وأن يحصل له من البلاء ومن العذاب ثم يقوم ريقه ناكس من شدة ما حصل له في النوم ومع ذلك هذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا وهذا موجود في الدنيا. فأمر الآخرة وأمر البرزخ يعني عادية ليست كأمر الدنيا حتى الناس يقيسوها وإنما هي الله تعالى أخفاها لكن الواجب هو التفسير. وإن لم نشاهد وإن لم نعاين ولا فتح قبر وما رأينا فيه لا جنة ولا نار نؤمن بأن فيه جنة ونار مثل ما أن رسول الله رأى الجنة قدامه وتعالى ما رأوها أطلع الله نبيها ما أطلعه. وهذا من حكمة الله عز وجل في إخفاء ذلك فجاء في الحديث أنه عندما يعني الإنسان يكون في قبره ويضرب المرزبة يعني يصعق ويصرخ يسمعها كل الحيوانات إلا الجن والإنس لأنهم مكلفون. الجن والإنس مكلفون الله تعالى أخفى عليهم ذلك والحيوانات نفسها يعني تسمع يعني ما يدري وما يحصل يعني ما يحصل في القبر. الله تعالى أسمع من شاء من خلقه وأخفى ذلك على من شاء من خلقه. المكلفون أخفى الله تعالى عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وعلى هذا فإن الواجب هو الإيمان بكل ما جاء في السنة، ما جاء في القرآن والسنة من كل ما يتعلق باليوم الآخر، ومن ذلك ما يتعلق بالبرزخ، لأن البرزخ تابع لأعمال اليوم الآخر، تابع لليوم الآخر، لأن كله يعتبر في دار الجزاء، لأن من الموت فما وراءه كله ذلك الجزاء، وما قبل الموت هو عمل كما مر في أثر علي رضي الله عنه. اليوم غد عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم، والأرض قد أكلت ما أكلت منهم، والله عز وجل يعيد الخلق الذي دفن. الخلق اللي كان في الدنيا هو الذي يعاد، ما هو معناه يوجد خلق جديد عند البعث غير الخلق الأول، لا، هو نفس الخلق الأول، نفس الخلق الأول الذي كان موجود في الدنيا هو الذي يعاد عند البعث. لا يعاد جسم جديد، بل الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يوجد حتى يحصل له النعيم يعني في الآخرة أو العذاب. ما يخلق جسم جديد يعذب أو نعم، بل نفس الجسم الذي كان موجود. ولهذا أخبر الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده ونستخرج تلك الذرات التي دخلت في التراب حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها، حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها. وإذا فالبعث ليس إعادة أجسام جديدة لا وجود لها في الدنيا، الله تعالى يوجد أجسام ما لها وجود في الدنيا، بل نفس الأجسام التي كانت في الدنيا هي التي تعاد. ولهذا الله قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده، اللي دخل في التراب نحن نميزه. وقد جاء يعني في القرآن يعني وفي السنة أدلة تدل على هذا المعنى، وذلك في قصة إبراهيم الذي ذكر الله في القرآن، الذي طلب أن يعني يريه كيف يحيي الموتى. قال قال بلى ولكن قال وقل أرضا من الطيف فصلنا إليه، ثم جعل على كل جبل منه جزءا ثم جعلنا يدينك كفاية. يعني قيل في معنى ذلك أن أرضا من الطيور أخذها وذبحها وقطعها وخلط لحمها ببعض حتى صارت كتلة واحدة، قطعة واحدة ذلعها، ثم أخذ قسمها إلى أربعة أقسام بعدما اختلطت، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعاهن فانطلقت هذه القطع حتى جاءت كل واحدة حتى وقعت في مكانها الذي خرجت منه، فعاد الجسم كما كان. فهذه كيفية حياة الموت، يعني معناها الأجزاء المتفرقة تعود وتأتي. ومثل ذلك الحديث الذي فيه الرجل المريض الذي أوصى بنيه قال إذا أنا مت فأحرقوني، ثم ذروا بعض الرماد في البر وبعض في البحر، فإني خشيت أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة من الذرات إلى مكانها، وعاد الجسم كما كان، وعاد الجسم كما كان. إذن هذا هو الخلق، الخلق الثاني، يعني الله عز وجل يعيد الخلق الثاني كالخلق الأول، كما قالها كما بدنا وخلق نعيده. ولهذا الناس يعني يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، غرلة غير مخزونين، يعني كما أن حصل الخلق الأول أنهم غير مخزونين، فإذا يخرجون من الآخرة من القبور غير مخزونين، كما بدأنا أول خلق نعيده تماما، حتى في نفس القطعة التي قطعت فإنه يعود كما كان أولا، كما كان أولا. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما يفكرون، ما يفكرون في عورات وفي ما عندهم من الأهوال والأفزاع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هذا الأجزاء التي تجمع وتعود كما كانت هي التي تنعم وتعذب لأنها هي التي أحسنت وأساءت. لو كان الذي يعاد جسم آخر ما له علاقة في الدنيا يعذبه ما له وجود في الدنيا وما عمل شيء في الدنيا، لكن الذي عمل في الدنيا هو الذي يعذب أو نعم، فيكون العذاب والنعيم للروح والجسد جميعا، لأن الإساءة حصلت من مجموع الروح والجسد والإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، فالجزاء يكون لمجموع الروح والجسد. والروح تنعم مفصلة بالبدن ومفصلة عنه، وقد جاء في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يأكل من أشجارها وثمارها، فيكون على صورة طير نفس الروح، ولها اتصال بالبدن واتصال بالجسد، والعذاب يحصل لمجموع الأمرين لهذا ولهذا، ليس للروح وحدها ولا للعذاب وحده ولا للبدن وحده، وإنما هو للاثنين جميعا، لأن الإحسان ما حصل من الروح وحدها وما حصل من البدن وحده، وإنما حصل من مجموع الاثنين، والإساءة ما حصلت من الروح وحدها ولا من البدن وحده، وإنما حصلت من مجموع الأمرين، ولهذا ينعم المنعم ويعذب المعذب لكل من الاثنين. والإنسان مكون من روح وجسد، والعذاب الروح والجسد، والإنسان هو أحسن وأساء، وذلك من مجموع روح الجسد، فيحصل النعيم لمجموع روح الجسد والعذاب لمجموع روح الجسد، وكل ذلك من الأمور التي لا نعلم كيفيتها، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومما يدل على هذا يعني أن الخلق هو أيضا يعني الذي كان في الدنيا هو ينعم ويعذب، ما جاء في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني اللي كانت في الدنيا، يعني لو كانت إن أشياء أجسام جديدة خلقت من جديد ما كان عندها شهادة، ما عندها شهادة، وإنما اللي تشهد اللي كانت في الدنيا، التي تشهد هي التي كانت في الدنيا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى يعني يوم العيد يعني غدا من طريق رجع من طريق آخر، وفسر ذلك بعدة تفسيرات من أوضحها حين يشهد له الطريقان، يشهد له الطريقان يعني نفس الجسم الذي يعني حصل منه المشي وحصل منه العمل هو الذي تحصل الشهادة له الأرض، وفسر هذا بأن قيل يوم يتحدث أخبارها يعني أنها تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر. فإذن هذه الآيات التي فيها أن الله تعالى يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كان يعمل الإنسان، هذا يوضح ويبين أن الذي يكون في الآخرة هو نفس الجسد الذي كان في الدنيا، نفس الجسد وليس جسدا جديدا. والكفار ما استغربوا المنكرين البعض أن يوجد خلق جديد، وإنما استنكروا واستغربوا أن المتفرق الذي يجتمع، المتفرق هو الذي يجتمع. ولهذا قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم فقال خير هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيد هذه الذرات التي استردت في التراب، الله تعالى يجمعها، الله تعالى يجمعها وتكون يعني يعود يعني كما كان. وهذا هو الذي استبعده الكفار، أما كونه يعني الخلق الأول أنه يعني يخلق وأن ينشأ خلق جديد هذا ما استنكروا، استنكروا يعني هذا الجمع بين المتفرق، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني من الذرات التي اختلقت الأرض فنحن نعيدها، وكما عرفنا في قصة إبراهيم وفي قصة الرجل الإسرائيلي أن قصة رجل إسرائيل أن البحر أخرج ما فيه من ذرات الرماد والبر أخرج ما فيه من ذرات الرماد ثم اجتمعت كلها حتى على الجسد كما كان، حتى على الجسد كما كان. وإذا نفق في الصور النفقة الثانية خرج الناس من قبورهم، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول قبره أول قبور انشقاقا عن صاحبه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ينشق عنه القبر، فعندما يحصل نفخة الثانية نفخة البعث ويخرج الناس من الأجداد كأنهم إذا نصب يوفضون, أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ثم بعد ذلك يذهبون إلى محشر وإلى أرض المحشر ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف الشديد. فيقول بعضهم البعض يذهبوا إلى آدم أبو البشر فيأتون إليه ويذكرون صفاته وخصائصه, أنت أبو البشر خاصه الله بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك, فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فيحيلهم إلى نوح, فيذهبون إليه ويأتون إليه ويقول يا نوح أنت سمك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك, فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم, فيأتون إلى إبراهيم ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى, وموسى يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى, وعيسى يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم, فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, ثم يتقدم ويشفع ويسجد لله عز وجل ويسأله ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه, فيقال له ارفع رأسك وتلتوط واشفع تشفع, فيشفع الله عز وجل في ذلك الموقف ويأتي الله لفصل القضاء ويذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار بعد الحساب لمن يحاسب. ولهذا سميت هذه الشفاعة المقام المحمود, المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون, يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة في أوله قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر حديث الشفاعة وأن الناس يموج بعضهم لبعض, قال ذلك يوم القيامة لأن وهو مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس الدنيا والآخرة, هو سيد الناس الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام, لكنه لما كان ذلك اليوم الذي يظهر فيه سؤدد على الجميع ويظهر فيه فضله وإحسانه إلى الجميع وشفاعته تحصل للجميع ويتخلص من ذلك الموقف يكون لكل الخليقة من أولها إلى آخره, ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة لأن ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة الأول والآخر كله بسمع من الذي نادى إلى الذين قامت عليهم الساعة, إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم موجودين في تحيي واحد وكلهم حصلت لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للتخليص من ذلك الموقف. ولهذا قيل له المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون, وهو قال إن أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه يحصل استؤجد على الجميع ويحصل فضله على الجميع وإحسانه للجميع بالشفاعة التي الله تعالى تفضل عليه بها, التي تفضل الله عليه بها. فيأتي له لفصل القضاء ثم يكون الحساب ويكون الميزان وتوزن الأعمال, ثم يذهبون إلى الجنة والنار, والجنة هي قبل النار, والوصول إلى النار لا يكون إلا عن طريق الوصول إلى الجنة لا يكون إلا عن طريق النار لأن الجسر منصوب على متن جهنم, والذي يذهب إلى الجنة يمر بهذا الجسر الذي فوق النار, ثم من شاء الله عز وجل أن يقع وقع وخطفته الكلاليب التي على جوانبه, ومن وفقه الله عز وجل تجاوز, والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم, فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجاوز الخيل ومنهم من يزحف زحفا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو على الصراط يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم, وهذه الشفاعة وهذا هو هي الشفاعة التي فيها الدليل على أن من استحق النار يشفع له ألا يدخلها, لأن كونه قال اللهم سلم سلم يعني معناه من يستحق النار يدعى له أن يسلم منها, فهي شفاعة لمن استحق النار أن يسلم منها, وهذه من أنواع الشفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه على الصلاة يقول اللهم سلم سلم, والله عز وجل يقول إن منكم إلا واردها, والورود هو المرور على الصراط, لأن من جاء على الصراط فإنه قد ورد النار, قد ورد النار لأنه مر في سمائها, مر في سمائها لكن بالسرعة بالتفاوت بالسرعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ويقع من يقع في النار، ومن يتجاوز النار يكون له جنة، والذين يتجاوزونها يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا من بعضهم لبعض. وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه عذاب لأنهم تجاوزوا النار، وإنما يترتب عليه الفوائد، تفاوت في الدرجات في الجنة، فيؤخذ من هذا لهذا ومن هذا لهذا، ثم يكون الناس في الجنة على الدرجات التي انتهوا إليها، وليس لهم ليس عليهم حقوق للآخرين، وإنما الحقوق أخذت والناس على هذه القنطرة، فيعطى لهذا من حسنات هذا، ثم يكون تفاوت الناس في الدرجات بعد دخولهم الجنة على حسب ما بقي لهم من الحسنات، على حسب ما بقي لهم من الحسنات. فالإيمان باليوم الآخر يدخل تحته كل ما يكون بعد الموت، ويكون يعني ما يكون في الموقف، وما يكون يعني في الحساب، وما يكون في الميزان وزن الأعمال، وتطاير الصحف باليمين والشمال، وكذلك الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، ومن يشرب منه يعني شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم بعد ذلك الذهاب يعني بعد الحساب والميزان إلى الجنة، والوصول إلى الجنة إنما هو عن طريق النار، فيقع في النار من يقع، ويخرج ويسلم من يسلم، ثم يكون الناس في الجنة أو النار، ومن دخل الجنة فإنه يعني يبقى فيها أبدا الآباد، وليس بمخرج منها، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في من غل إخواننا على الصراط المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال وما هم منها بمخرجين، لأن ما قال خارجين لأنه ما يفكر في الخروج، وإنما الذي يخشى أن يخرجوا، فجاء التعبير وما هم منها بمخرجين. وأما بالنسبة للنار يعني يريد أن يخرج النار وما هم بخارجين منها، لأنهم يبغون الخروج ولكن ما يحصل. وأما هناك الخروج يعني يخشون أن يكون من غيرهم لهم، وأما هم ما يفكر في الخروج، فجاء التعبير بالنسبة للجنة وما هم منها بمخرجين، وقال وما هم ولم يقل وما هم منها بخارجين، لأنهم لا يفكرون في الخروج، ولكن يعني الذي يخشى أن يخرجوا فأخبروا وبشروا بأنهم لا يخرجوا. وأما بالنسبة للنار قال وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها، لأنهم يريدون الخروج من النار، يريدون يخرجون، أولئك لا يخرجون من الجنة، وهؤلاء يريدون الخروج من النار ولا يخرجون منها، هذه هو الكفار. ومن كان من أهل الإيمان ودخل النار فإنه يعذب فيها على مقدار جرمه وعلى مقدار كبيرته، ولكنه لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة، لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم يخرج منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الطيب: الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبث المحض وهي النار التي فيها الكفار، ودار جمعت بين خبث وطيب وهي النار التي فيها العصاة أصحاب الكبائر، فإن هذه يخرج منها من كان فيها ويذهب إلى الجنة، وتبقى ليس فيها أحد، وتبقى ليس فيها أحد من العصاة. وعلى هذا فتكون الجنة باقية إلى غير نهاية، والنار التي فيها الكفار باقية إلى غير نهاية، والذين دخلوا النار وهم من أهل الكبائر ولم يكونوا من أهل الإشراك بالله عز وجل فلا بد أن يخرجوا منها، ولو عذبوا في النار ما عذبوا فإن لهم أمد، أو لكل واحد أمد لا بد أن يخرج فيه من النار ويدخل الجنة. والحاصل أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار عن هذه الأمور المغيبة من حين الموت إلى دخول الجنة والنار والبقاء فيها إلى غير نهاية. هذا هو الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر، ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وسبق ذلك، والناس يشتغلون في أمر مقدر، وليس عملهم في شيء لم يسبق له تقدير، بل كل شيء سبق به القضاء والقدر. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى الأجل إيه؟ حتى نشاط النشيط وخمول الخامل وكتل الكتول كل شيء مقدر. نشاط هذا مقدر وهزال هذا مقدر كل شيء بقدر حتى العجل وكيف كل شيء بقدر حتى العجل وكيف. فقال الله عز وجل قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع علي يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الحديث هو من الحديث الأربعين النووية هو الحديث التاسع عشر حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هو الحديث التاسع عشر من الحديث الأربعين النووية واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علي ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا علي يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت سبق القدر بكل ما هو كائن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمل وأن يعني عن القدر وقال إن كل شيء بقدر قالوا ألا نتكل على كتابنا وندعو العمل ألا نتكل على كتابنا وندعو العمل يعني ما دام أنه سبق القدر والقدر وأن كل شيء يصير لما قدر ألا نتكل على كتابنا. قال اعملوا اعملوا فكل ميسر كل ميسر لما خلق له أما للسعادة فييسرون لعمله السعادة وأما للشقاوة فييسرون لعمله الشقاوة. الله تعالى بيّن طريق الخير وطريق الشر وأعطى الناس عقول يميزون بينها فيها بين ما ينفع وما يضر وأنهم إن سلكوا الطريق الذي فيه سلامة سلموا وإن سلكوا الطريق الذي فيه الشقاوة فإنهم يشقون ويكون ذلك الشقاوة حصلت بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. وكل أمر مقدر لابد فيه من أمور أربعة كل أمر مقدر لابد فيه من أمور أربعة. الأول الإيمان بعلم الله الأجلي الذي لا بداية له الله تعالى ليس له بداية وليس لعلمه نهاية بداية والله تعالى والله تعالى علم فيما لا بداية له كل ما هو كائن وكل ما هو موجود علم الله تعالى في الأجل قبل أن يخلق اللوح المحفوظ وقبل أن يكتب اللوح المحفوظ ما كتب فيه سبق علم الله تعالى بيانه. فإذا الإيمان بالقدر له أربع درجات الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله الأجلي وأن الله تعالى علم كل ما هو كائن وكل ما هو واقع علمه فيما لا بداية له لأن الله تعالى لا بداية له ولا بداية لعلمه لا بداية له ولا بداية لاتصافه بالعلم فإذا علم أجلا فيما لا بداية له كل ما هو كائن. هذه درجة أولى. الدرجة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ خلق الله اللوح المحفوظ وخلق القلم وأمره بكتابة كل ما هو كائن لا يوم القيامة وقد جرى القلم بكتابة ما هو كائن وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة حصل خلق اللوح المحفوظ وكتابة في اللوح المحفوظ يعني الكتابة حصلت الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في خمسين ألف سنة كل ما هو كائن قد كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا في الآية التي يقول الله عز وجل فيها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني ما كتب في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة الإرادة والمشيئة كون الله عز وجل أراد أن يوجد هذا الذي علمه وكتبه أراد أن يوجد لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشيء الذي شاء الله لا بد أن يوجد والشيء الذي شاءه لم يشاءه الله لا يمكن أن يوجد. ولهذا فعقيدة المسلمين في القدر مبنية على كلمتين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. ولهذا يقول الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن فما شئت يا الله كان وإن لم أشأ وما شئت أنا إن لم تشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله عز وجل نافذة، وكل شيء قد شاءه الله لا بد أن يوجد. الدرجة الرابعة الخلق والإيجاد، طبقا لما علم أزلا ولما كتب في اللوح المحفوظ ولما شاء الله عز وجل، ولما شاء الله عز وجل. الدرجة الرابعة وهي الإيمان، وهي الخلق والإيجاد طبقا لما علم وكتب وشيء، طبقا لما علمه الله وكتبه وشاء، هذه الدرجة الرابعة. والله تعالى هو خالق العباد، خالق أعمال العباد كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد وخالق أعمال العباد، خالق العباد وخالق أعمال العباد. فإذا الإيمان بالقدر أن الإنسان يؤمن بهذه المراتب الأربع أو الدرجات الأربع التي هي العلم الأزلي والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد طبقا لما كتب، لما علم وكتب وشيئا. وكل أمر من الأمور يكون في هذه الأمور الأربع، كل أمر مقدر يكون في هذه الأمور الأربع، كل أمر مقدر. فمثلا وجودنا في هذه اللحظة وفي هذا المكان مجتمعين بهذه الهيئة وهذه الكيفية سبق به علم الله عز وجل أزلا أننا سنجتمع في هذا الوقت وفي هذا المكان، وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله أن نجتمع. ثم حصل اجتماعنا وأوجد الله ذلك الذي علمه وكتبه وشاء. فاجتمعت الأمور الأربعة في كل مقدر، كل أمر مقدر تجتمع في هذه الأمور الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ويعرف المقدر، يعني نحن لا نعلم المقدر لأن المقدر من علم الغيب، ولكن نعلم أن الله أن المقدر، يعني نعلم ما قدره الله في أمرين اثنين، أحدهما الوقوع. فإذا وقع شيء في الكون وحصل أمر في الوجود علمنا أنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا مقدر ما وجد، ما شاء الله كان. إذن هذا الذي حصل ووقع عرفنا أنه مقدر في وقوعه، لأن لولا مقدر لم يوجد. الأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل أنه سيقع، فنحن نؤمن بأن هذا الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد وأن يوجد في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يوجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب. فعرفنا الشيء بوقوعه، عرفنا هذا المغيب بوقوعه، وعرفنا الشيء الذي لم يقع بإخبار الصادق المصدوق عنه صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، وذلك مثل أشراط الساعة وما أخبر به الرسول من أمور تقع في المستقبل، كل هذا داخل تحت الإيمان بالغيب. ونحن لا نعلم المقدر إلا بهذين الأمرين، إما وقوعه حيث وقع علينا المقدر، وإما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم به عن في أمور المستقبل أنها ستقع. فإن ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، وكل شيء سيوجد لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر، لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر. ونكمل ما يتعلق بالإيمان بالقدر إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل توصف الكتب السماوية السابقة بالإعجاز؟
لا، لا ما توصف، لأن الإعجاز يعني ثبت في حق هذا الكتاب الذي هو كتابنا، الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حفظ وصار المعجزة الخالدة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته خالدة ومعجزته خالدة والتحدي موجود ولا أحد يستطيع. وأما الكتب السابقة ما جاء شيء يدل على أنها موصوفة بالإعجاز.
يسأل عن عدد النفقات في الصور.
هي ثلاث نفقات: نفخة الفزع، نفخة الفزع والتي تحصل قبل النفخ في الصور اللي هي النفخة الثانية، وهي التي يفزع فيها الناس يعني ويدهشون يعني، وكل واحد يفصي ليثا ويخفض ليثا إيش يعني إيش الذي حصل. ثم تأتي النفخة الثانية التي هي نفخة الموت، تأتي نفخة الموت، ثم نفخة الثالثة التي هي نفخة البعث.
يقول: ذكرتم بالأمس أن آدم عليه السلام أول أن آدم عليه السلام رسول، وقد قال بعض أهل العلم أن أول رسول هو نوح عليه السلام، مستدلين بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، نوح هو أول رسول بعدما وجد الشرك، وأما آدم فإنه ومن كان يعني وأولاده يعني قبل أن يوجد الشرك على الفطرة، يعني على الفطرة، وقد أوحي إليه بأن يعمل الأعمال التي يعملها. فإذا لا تنافي بين كون يعني آدم مكلف وأنه يعمل بما أوحي إليه، وأن نوح أول رسول أنه أول رسول أرسله الله يعني بعدما وجد الشرك، بعدما وجد الشرك وبعدما حصل التغير عن الفطرة والخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا ما في تنافي بين هذا وهذا، لأن نوح بعد ما وجد الشرك وذاك الناس كانوا على الفطرة.
ويقول: ذكر فضيلتكم أن الفرق بين الرسول والنبي هو أن الرسول أنزل إليه كتاب والنبي لم ينزل عليه كتاب، وفرق آخر، فكيف نقول في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب؟
نعم، يعني الكتاب المقصود به الكتب، المقصود به الكتب، وكما هو معلوم يطلق على يعني الرسل أنهم نبيين، يطلق عليهم أنهم نبيين، لأن كما أطلق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه رسول، فكذلك الرسل هم أنبياء، يعني من أوحي إليهم.
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أو أنه شامل؟
الذي يبدو أنه شامل وليس خاصا بهذه الأمة.
يقول: متى يقول الإنسان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عند أي جملة من الأذان؟
عندما تأتي الشهادتان، شهادة أن محمد رسول الله.
هل صحيح أن المرأة التي تزوجت بزوجين أو أكثر في الدنيا تخير في الجنة بأيهما أو بأحدهم؟
الذي جاء أنها تكون للآخر، الذي جاء في الحديث أنها تكون للآخر، والذي فيه تخير هذا ضعيف.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض المحشر هي الشام؟
في الدنيا الناس يساقون إلى الشام وينتقلون إلى الشام، لكنها يعني بعد الموت كما هو معلوم يعني يكونون في أرض أخرى، لكنهم يعني كونهم يعني في آخر الأمر يعني يتجهون إلى الشام ويعني يجتمعون في الشام. نعم، ولهذا جاء في الحديث النار تخرج من عدن وتسوق الناس، يعني كل ذلك الذهاب إلى الشام.
هل يبعث
الناس يجتمعون فيها في آخر الزمان، وأما الحشر يعني يوم القيامة فهذا يكون في الأرض التي شاء الله أن يكون عليها، وهي أرض يعني مستوية ليس فيها يعني مرتفعات ومنخفضات.
هل يبعث الأعمى والأعرج كحالهم في الدنيا؟
كيفية البعث يعني لأولئك، يعني هل يكونون يعني حين يبعثون أو من حين ما يبعثون يعني يكونون كذلك؟ الله تعالى
يقول: إذا كان نفس الجسد هو الذي يبعث ويعذب، فما معنى أن ضرس الكافر مثل أحد؟
كما هو معلوم ما في تنافي، لأن الجسم يكبر يعني يكون ضخما، يعني يدخل النار وهو ضخم الكافر، وكما أن الذي يدخل الجنة يدخلون على طول آدم 60 ذراع كما جاء في ذلك الحديث، ما يدخلون وهم على حجمهم، يدخل الجنة وطول الواحد 60 ذراع كما ثبت في ذلك الحديث، وأما الكافر فيكون برسا مثل جبل أحد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على الإيمان بالقدر الذي هو أحد أصول الإيمان 6 التي جاءت في حديث جبريل المشهور، وهو 6 هذه الأركان. وتكلمنا في ما يتعلق بمراتب القدر 4، وكذلك بيان أن القدر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذكرنا أن أصول الإيمان 6 كلها من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كلها من الإيمان بالغيب، وأن الناس يمكن أن يعرفون أن يعرفوا المغيب من القدر بأمرين 2، أحدهما وقوع الشيء فإن وقوعه دليل على أنه مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر ولا يقع في الكون إلا ما قدره الله وشاءه، وما لم يشاءه لا يمكن أن يكون، وما شاءه لا بد أن يكون. والأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذا الأخبار الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا المخبر به لا بد وأن يوجد، والشيء الذي سيوجد قد سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر ولا يقع إلا مقدر. وهناك أمور أخرى تتعلق بالإيمان بالقدر، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين الجبرية وبين القدرية، بين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين القدرية الذين نفوا القدر وجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. الجبرية قالوا أن الإنسان مجبور على أعماله، وأن حركاتها الاختيارية هو مجبور عليها، وهي مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ومثل الريش الذي يطير في الهواء، ولم يجعلوا الإنسان إرادة ومشيئة، بل جعلوه مجبورا على ما يحصل منه من أفعال، ولم يفرقوا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال الإنسان الاضطرارية. ويقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد على العباد لأنه منزه عن الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون أعمالهم وهم الذين يوجدون أعمالهم. وأهل السنة قالوا إن أعمال العباد هي كسب للعباد، وهي واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر. وعلى هذا فهم وسط بين الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا أن الإنسان مجبورا على أفعاله الاختيارية، وبين الذين نفوا القدر وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يوجد فعله. فهم متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين المثبتة في الغلاة وبين النفاة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة أثبتوا القدر، ولم يجعلوا الإنسان خالقا لفعله، ولم ينفوا أن يكون الإنسان له إرادة ومشيئة، بل جعلوا له إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. ويقولون إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فالأفعال الاضطرارية هي التي لا شأن لهم فيها ولا إرادة لهم فيها، وإنما هي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، مثل كون الإنسان يكون مرتعشا ترتعش يداه، فهذا الارتعاش ليس مسألة الإنسان وإنما هو صفة للإنسان، وإنما هو صفة للإنسان، وهو يحب أن يسلم من هذا الشيء ويفعل الأسباب التي تجعله يسلم من هذا الشيء، فهو ليس من فعله وليس بإرادته ومشيئته، بل هو يريد السلامة من ذلك ويسعى في العلاج بالسلامة من ذلك إذا وجد إلى ذلك سبيلا، فهو لا يريد هذا الفعل، وإذا فهو ليس فعل الله وإنما هو صفة الله، يقال هذا من صفاته وليس من أفعاله، لأنه لم يكن مكتسبا لها، وإنما هي واقعة بمشيئة الله وقدرته من غير إرادة من العبد ومن غير كسب من العبد. فهذه الأفعال لا دخل لها في إرادة العبد ومشيئته، هذه هي التي يقال إنها من الله والإنسان لا دخل له فيها. أما أفعال اختيارية التي هي الأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء والصلاة والصيام وغير ذلك من الأفعال التي هي أفعال اختيارية، فهذه كسب من العبد وتحصل بمشيئة العبد وإرادته، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل شيء يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فهي بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية هي ليست في إرادة العبد ومشيئته وإنما وليست من كسبه، وإنما هي من صفاته، فيقال عنه إنه مرتعش أو ترتعش يده، يعني هذا في وصفه وليس في بيان فعله وكسبه، وإنما هو ببيان الوصف الذي جعله الله تعالى عليه، الوصف الذي جعله الله عليه. والأفعال الاختيارية هي التي تقع بمشيئته ويرادته، ولهذا يثاب عليها ويعاقب عليها، يثاب عليها إن كانت صالحة ويعاقب عليها إن كانت غير صالحة. ولهذا النحاة يعرفون الفاعل فيقولون اسم مرفوع، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، فإن هذا التفصيل في هذا التعريف يشمل القسمين اللي هي أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. فالذي حصل منه الحدث كونه يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويصلي ويصوم ويذهب ويجيء، هذه أفعال اختيارية، والحدث حصل من الإنسان، حدث حصل من الإنسان بمشيئته وإرادته، كونه ينسب إليه يقال أكل وشرب، أكل فعل ماضي وشرب فاعل مرفوع دل على من حصل منه الحدث، دل على من حصله الحدث. وأما الأفعال الاختيارية وأما من قام به الحدث يقال مرض فلان ومات فلان وارتعش فلان، فإن هذه ليست من أفعاله وليست من كسبه، لأن الموت ليس بإرادته ومشيئته وهو لا يريد الموت، وكذلك المرض هو لا يريده. فإذا قيل مرض فلان، مرض زيد، مرض فعل ماضي وزيد فاعل، لكنه قيل له فاعل لأن الحدث قام به الذي هو الموت، وكذلك المرض قام به، وكذلك الارتعاش قام به. ففرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. ثم أيضا مما يدخل في قضية في قول أهل السنة أن أفعال العباد أنها كلها خلق الله وإيجاده، وهي كسب من العباد لأنها تقع بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله ورزقه، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، ثم أخبر بأن مشيئته لا تكون مستقلة عن مشيئة الله بل هي تابعة لها، وما يوجد من العبد مشيئته وإرادته فإنه بمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يمكن أن يأتي